بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالأمس توقفنا عند الحديث عن الرؤية، ومن الذي سألناه بالأمس عن الرؤية؟ فين من سألناه بالأمس عن الرؤية؟ الصوت. طيب، عشان نبغى نبدأ في مسألة الرؤية معنا. طيب شيخ شمالك، نستعين بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم رب تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وهدى، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية لا للمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، وأفضل مبتغى يبتغيه الإنسان رؤية الله سبحانه وتعالى. من أجله شمر المشمرون وحرص الناس أجمعون برؤية رب العالمين. أسأل الله أن يبلغني وإياكم تلك الرؤية، رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. إنكم سترون ربكم. هذه الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، قد ثبت أمرها بدلالة كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها سلف الأمة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسبقه إلى ذلك الإمام الأجري والإمام ابن خزيمة وجماعة من أهل العلم، بيّنوا أنها رؤية ثابتة بإجماع السلف، ولم ينازع في ذلك أحد منهم. هذه الرؤية أولا هي رؤية متواترة، وكل ما ورد فيها من النصوص متواتر، كل ما ورد فيها من النصوص متواتر مسألة الرؤية. ولذلك قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فمما تواتر رؤية الله سبحانه وتعالى، فأدلتها متواترة. والمتواتر ما يرويه الجماعة عن الجماعة، ويستحيل تواطؤهم على الكذب. هذه الرؤية، تفسير النصوص بالنسبة للرؤية نقول تنقسم إلى أقسام. إما أن يراد بها النظر، فيراد بالرؤية النظر كما جاء في الآية إذا عديت بإلى، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة هنا معناها مستبهجة ومستنيرة، استبهاجها، لأنها قد شرفت بأن تصل إلى هذا المقام، تصل إلى هذا المقام وهي أن ترى الله سبحانه وتعالى، فيكون لها من البهجة ويكون لها من النظارة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إلى ربها ناظرة. ولما عديت بإلى دل على أنه لا يراد بها إلا النظر الحقيقي، فإذا عديت بإلى إلى ربها ناظرة، فمتعلق الرؤيا بربها سبحانه وتعالى. وقد يأتي الرؤيا ويراد بها معنى ليس النظر، وإنما يراد بها أمرا آخر التفكر. أفلم ينظروا في ملكوت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ومعناها ينظروا في ملكوت السماوات يعني يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فهنا تأتي جاءت الآية في ملكوت يعني معناها بمعنى التفكر وليس بمعنى النظر، ويأتي أحيانا بمعنى الانتظار. ودل على ذلك انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فهنا جاءت بمعنى الانتظار. إذن النظر في النصوص جاء على ثلاث معاني، من يذكرنا بها؟ شيخ، جاء على ثلاث معاني. شيخ، ثلاث معاني النظر بمعنى، ركز معنا. شيخ، النظر وهو إذا عدي بإلى، النظر حقيقي. طيب الثاني، الثاني ها شيخ انت تفضل، التفكر. طيب، طيب والثالث ها شيخ الانتظار. طيب الانتظار جيب لنا عليها دليل. انظرونا ايه نقتبس من نوركم. طيب إذن يأتي على هذه المعاني الثلاث، فإما أن يأتي بمعنى النظر الحقيقي، ثم ليكن في علمنا أن تأكيد المقام كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حصل الحجب للكفار دل على أن تلك الرؤية ثابتة لمن؟ للمؤمنين، ولا يمكن النظر، لا يعرف النظر إلا بالوجه، لا يعرف النظر إلا بالوجه. ثم إن هذا النظر كما ذكر أهل العلم لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحصل ضيم. إيش معنى الضيم؟ لا يحصل تزاحم. الآن عندما يوجد شيء يريد الناس الكل يريدون أن يجتمعوا عليه، تجد يتزاحمون من أجل رؤية هذا الشيء، لكن رؤية المؤمنين لربهم لا يحتاج إلى ضيم ولا إلى زحام ولا إلى تكالب بعضهم إلى بعض لعظمة الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالله سبحانه وتعالى لا يدرك لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن لعظمة الله وجلاله لا يحتاجون أن يحصل لهم ضيم في رؤية الله سبحانه وتعالى، هل رأوه أو لم يروه، لا، الكل يرى الله سبحانه وتعالى. فهذه رؤية ثابتة كما جاء الخبر في قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، كما ولذلك للطلب، السين للطلب، سترونه يعني يحصل لكم مبتغاكم الذي طلبتموه، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قوله وهنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرء بالمرء، ما معناها؟ من يعلم؟ ها يا شيخ، ممتاز. وإنما جيد، رؤيتهم برؤية القمر، تشبيه الرؤية برؤية القمر، وليس تشبيه للقمر بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأنه لو شبهنا القمر بالله لأصبح ذلك ماذا؟ تمثيلا. ولذلك هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه لمن؟ للمرء بالمرء. ثم من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب أنه قال وقول الله، طبعا في رؤية الله عز وجل لن تراني، هذه الآية فهمها البعض بأفهام مختلفة، فبعضهم غلوا وهم متصوفة فقالوا إن الله يرى في الدنيا ويرى فين؟ في الآخرة. ورؤية الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الرؤية صعوبة وامتناع، صعوبة وامتناع، لأنه لم يجعل للأجساد قدرة على تحصيلها، ولا الوصول إليها. ولذلك موسى طلب الله عز وجل أن يراه، قال انظر إليه الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن هذه الرؤيا جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الصعوبة وعدم التمكين للبشر في تحقيقها. فالصوفية وغيرهم حكموا بهذه الرؤيا أنه يرى الله عز وجل في الدنيا ويرى الله عز وجل فين؟ في الآخرة، فجمعوا بين أمرين ونقل عن غيرهم من أهل البدع. وهذا القول باطل، لأنه لا يمكن أن تتحقق رؤية الله عز وجل في الدنيا. وأما القول الآخر هم من ينفون الرؤيا، يرى فجعلوه شيء يخلقه الله عز وجل لكن لا إلى جهة، ولا إيمان الأشاعرة. الأشاعرة سبحان الله لا يثبتون الرؤيا على ظاهرها. ولذلك عندما قال في الرؤيا أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم سترون، والرؤيا لا تكون إلا بالوجه، والوجه فيه ماذا؟ البصر، الإبصار. إذن هذا يدل على تحقيق الرؤيا. طيب كيف نجيب على قول الله عز وجل لن تراني؟ نقول لن هنا لا تفيد له التأبيد، وهذا معروف عند علماء اللغة أنه لا يعرف لن فيها التأبيد. ومن ذلك الكفار، الكفار يتمنون الموت في هذه الحياة الدنيا ولا لا يتمنونه؟ ولن يتمنوه أبدا. ولذلك ولا تجدنهم أحرص الناس على ما يتمنوا الموت، ولا يبغوا سيرة الموت، ولا تجيب يعني لفظ الموت، لا يريدونه. وذلك قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا. لكن يوم القيامة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هم طلبوا الموت. إذن لن لا تدل على دوام، وهذه دلالات القرآن تبين هذا المعنى. ولذلك قال لن تراني، فلن هنا ليست للتأبيد. ولذلك ذكر ابن مالك قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني تمسك به. وإنما هذا القول ليس له مستمسك يتمسك به الإنسان لأنه مخالف لظاهر النص. إذن لن تراني معناها لن تراني في الدنيا، لأنه يصعب تحقق تلك الرؤيا. إذن نثبت هذه الرؤيا ونقول يرى الله سبحانه وتعالى إلى جهته العلو، إلى جهة العلو، إلى جهة، وهذه الجهة هي جهة العلو كما مقرر في كتب أهل العلم رحمه الله تعالى. طيب ثم ذكر، طبعا هم يقولون الرؤية بعضهم يعبرون عنها بالثواب أهل البدع. وأنا ذكرت لكم قاعدة وهي أننا نرد على كل المسائل بأمور ثلاثة. الأمر الأول ظاهر النص، أنه مخالف لظاهر النص. طيب أنه مخالف لطريقة السلف. الثالث ليس لهم دليل صحيح. إذن هذه كلها تدل على أن قولهم مردود، وهذه خذها في جميع الردود. أصل لنفسك هذه القاعدة العامة وأضف إليها ما ذكره من أهل العلم رحمه الله تعالى. طيب ثم ذكر رحمه الله تعالى
أحسن الله إليكم ونفع بكم، قال رحمه الله فصل ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طاعته. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
طيب، هذه المسألة دخل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر الصفات في الكلام عن القضاء والقدر، وهذا مخالف للترتيب الذي سار عليه العلماء في شرح كتب الاعتقاد تنزيلها على حديث جبريل، وأنه عندما ذكر وأن تؤمن بليه بالقدر خيره وشره، فجعلوا مسألة القدر من المسائل المتأخرة، وهذا ضبطا للترتيب، ضبط للترتيب، لكن أحيانا ربما يكون شيء أحوج في وقت من شيء آخر، ولذلك يركز أحيانا المؤلف على بعض الأشياء للحاجة لوجودها، فيقدم أو يؤخر أو يطيل أو يقوم بالتقصير في بعض المسائل، كما سبق وذكرنا مسألتان تعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى بالإطالة، وهي مسألة العلو والكلام. هذه المسألتان أطال فيها المؤلف، قلنا أطال فيها النفس، والسبب لأهميتها لوجود النزاع والخلاف في زمنه رحمه الله تعالى. وكذلك في هذه المسألة كان وجد عدد من المخالفين في هذا الباب، وخصوصا الأشاعرة، كان الأشاعرة طبعا وجودهم كان ظاهر في الخلاف في هذه المسألة، وخصوصا في قولهم بالكسب، وأنا لا نتكلم عنه إلا إشارة، لأنه أخشى نتلبس على البعض ومن ثم يعني يحصل إشكال عند البعض، لكن سوف أذكر مقدمات بسيطة تتضح لكم بإذن الله في مباحث القضاء والقدر. المسألة الأولى، طبعا القضاء القدر يعني هو يراد به بمعنى التقدير، ويراد به المقدر كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى، يراد به التقدير ويراد به المقدر، وعليه يجب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا قيل: ما معنى وجوب الإيمان بالقضاء والقدر؟ نقول معناه أنه يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أخذنا معنى لفظ القضاء والقدر أنه يرجع إلى الإيه؟ إلى التقدير أو المقدر، فعليه يجب في إيمان الإنسان بقضاء الله وقدره بأمرين. الأمر الأول ما يسبق حصول الشيء، ما يسبق حصول الشيء، هذا يجب أن يؤمن به الإنسان، ما يسبق حصول الشيء، وهو العلم السابق، علم الله سبحانه وتعالى، علم الله السابق. والأمر الآخر هو أن يكون حال وقوع المقدر، حال وقوع المقدر، فيؤمن بالسابق ويؤمن بما حصل ووقع. مراتب القدر كم؟ أربع: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق هو إيجاد وتكوين. إذن هذه أربع مراتب، أربع مراتب تجتمع في هذا المعنى. الأول أن تؤمن بعلم الله عز وجل السابق، أن علم الله عز وجل أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الأمر الثاني تؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وخلق ماذا؟ أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون يعني جميع علم، يعني احنا ما اقصد انا بها الترتيب، لكن الخلق ايضا تؤمن بالكتابة، ان الله كتب ذلك في السابق، كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض، هذه ذكرناها. ثم مسألة الخلق، ثم النشيئة، انه ما من شيء يقع وقعت فيه الا يكون واقع بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإن كانت لك مشيئة فإن مشيئتك تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يعني ذلك إثبات المشيئة للمخلوق وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، أي أن العبد مقهور بمن؟ من ربه. لا يعني ذلك، وهذا سوف أوضحه بإجمال، سوف أوضحه بإجمال، واضح؟ لا يعني أن العبد مجبور، وأن العبد لا يستطيع أن يقوم بأفعاله ولا بحركاته ولا بأقواله، إنما جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان مشيئة ليأمره وينهاه ويقيم أوامره سبحانه وتعالى، يقيم أوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا يخالف معنى الجبر، وهذا يخالف معنى الجبر. هذه المسائل، مسائل القدر التي ذكرنا ما هو الواجب في إيمان الإنسان بقضاء الله وقدره، لنرجع إلى هذين الأمرين. فإذا نظرت إلى السابق، علم الله السابق، إن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، كتبها سبحانه وتعالى، وتعلم أن ذلك بمشيئة الله ومشيئته سابقة، ثم تعلم الوقوع أنه هذا، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأفعال الواقعة الآن. إذن كل هذه المراتب تدور حول هذه النقاط التي ذكرتها لكم، مما قدر سابقا أو ما حصل وقوعا، أو ما حصل وقوعا. وهذا مما يجب للإنسان، يجب على الإنسان الإيمان به، الإيمان بقضاء الله وقدره. ذكر رحمه الله تعالى، طبعا ذكر في القضاء والقدر عدد من الأقوال، يعني قيل القضاء والقدر أن القضاء هو علم الله السابق، وأن القدر هو ما وقع، وقيل أن القضاء هو ما يوقعه الله، وأن القدر هو علم الله السابق. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القضاء والقدر معناهما واحد، ذكر أن معناهما واحد، هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل. وذكر بعض أهل العلم، وهذا قول أئمة الدعوة، أئمة الدعوة يرون أنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى يكون القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى، والقدر هو علم الله السابق. وعموما إذا أطلق أحد الكلمات فإنه يدخل فيه المعنى الآخر، كما ذكرت لكم أن الإيمان بالقدر يدور كما ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى على ماذا؟ على العلم، ويدور على المقدر وهو الواقع، وهو الواقع. واضح أحبتي؟ واضح الأمور؟ طيب، إذن نفهم من ذلك أن القضاء والقدر من جملة الأركان متأكدة على الإنسان الإيمان بها، وذكر عددا من النصوص. طبعا ذكر كلام مجمل، فقال من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، والإرادة كما ذكرت لكم سابقا إما إرادة كونية أو قدرية، ولا يخرج شيء عن مشيئته، لأنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، لو حصل منه العصمة والجبر أجبرهم على الأعمال ما حصل منهم له الخلاف. ولذلك الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، كان الناس مثل من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن جعل التكليف عليهم من أجل إقامة أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. ثم ذكر عددا من الآيات، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، وذكر قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ثم ذكر ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وذكر قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ثم ذكر وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره كما في الرواية الأخرى. والإيمان بالقضاء والقدر، طبعا الخير الخير والشر باعتبار العاقبة، قال العلماء الخير والشر باعتبار العاقبة، باعتبار عاقبة الأمور إما خير وإما شر، وأما الحلاوة والمرارة فهي باعتبار وقت إصابة الشيء، الحلاوة والمرارة باعتبار إصابة الشيء يفسر به، لإلا ما كان بينهما فرق، واضح؟ فحلوه ومره، الخير والشر وحلوه ومره، ما الفرق بينهما؟ نقول هذا هو الفرق بينهما. ثم قال ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر وقيني شر ما قضيت، وقيني شر ما قضيت. ونقف على المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى، نعلم أن الإيمان بالقدر كما ذكرت لكم، نقف على مسائل. المسألة الأولى، أولا أن نعلم أن القدر اختلف فيه الناس على أقسام، لن أطيل في الكلام عنها لكن سوف أشير إشارات. القدرية المحضة، وهذا يعني كما يقول أهل العلم أنهم لا يوجدون وهم نفاة العلم، ولذلك قال الشافعي ناقشون به بالعلم، فإن مخروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، إن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، لأنه علم الله عز وجل، إن أنكر الإنسان علم الله بالأشياء كفر والعياذ بالله، واضح؟ لأنه لا يخفى عليه شيء، وإذا نفيت العلم أنت تنفي صفات الله سبحانه وتعالى، لأنها تقوم على العلم كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى، تقوم بعض الصفات على العلم وتقوم هذه الصفات على علم الله سبحانه وتعالى، فكيف ينكر العلم؟ إذن إنكار علم الله عز وجل كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذه الفرقة لا توجد. طبعا وجد من الفرق من قالت أن العبد يخلق فعله نفسه، وأن العباد ليس لهم أفعال متعلقة بهم، أن العبد وهؤلاء القدرية، القدرية الغير غلاة، هؤلاء القدرية الغير غلاة، الغلاة هم الأول الذين ذكرتهم لكم وهم الذين نفاة العلم، وأما القسم الثاني فهم الغير الغلاة، لكن يرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق ماذا؟ أفعالنا، والله خلقكم وما تعملون، يعني ما تقومون به من الأعمال، ما تقومون به من الأعمال، واضح؟ فلم يرضى شيء يقع في ملكه دون علمه سبحانه وتعالى ودون إرادته، فلا يقع شيء إلا بتدبيره وإرادته سبحانه وتعالى. طيب القول الثالث، يعني الفرقة الثالثة هي الجبرية، ومعروفة الجبرية، وهؤلاء جعلوا الإنسان كالريشة في مهب الريح، وكالميت بين يدي المغسل، وهذه الفرقة جعلت الإنسان مجبور على جميع أعماله. لكن نريد أن نقف وقفة على أمر مهم، وهو أنه يستدل بالقدر على إيه؟ على المصائب، ولا يستدل بالقدر على المعائب، واضح؟ يعني على المعاصي، ذنوب، واحد يستدل بالمعاصي والذنوب. أذكر لكم يعني لطف المجلس بشيء قبل البداء في الكلام على هذه المسألة، عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين سارق، فأتي به وقيل له يا أمير المؤمنين هذا رجل سارق، فجاء الرجل ووقف بين يدي أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فقال للرجل سرقت بقدر الله؟ قال والله ما سرقت يا أمير المؤمنين إلا قدرا من الله سبحانه وتعالى، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله، تستدل تفعل معاصي والذنوب تسرق أموال الناس وتقول الله قدر؟ طيب الله قدر وهل؟ ولذلك نقول أول أمر في الرد على أمثال هؤلاء الذين يستدلون بالقدر على فعله على المعاصي المعائب، نقول وما الذي أدراك أن الله قدر لك شرا ولم يقدر لك خيرا؟ هذا أول جواب نجيب عليهم، نقول وما الذي أدراك أن الله، هل كشفت لك الحجب وظهرت لك الأمور وتكشف لك ما لم يبدو لأحد إلا لك فعلمت أن الله كتب عليك شرا ولم يكتب عليك خيرا؟ إذن ولذلك يعني هذا الأمر لابد أن يعلمه الإنسان، أنه يعني لم يكن في سابق علم. مثل الرجل اليوم واحد يجينا يقول نضع جريدة رطبة على قبر ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة رطبة كما ثبت في المتفق عليه، نقول يا أخي النبي أعلمه الله وأنت من أعلمك حتى تضع جريدة؟ هذا فيه إساءة الظن بمن؟ بالميت. يا أخي إذا تاب توبة نصوحة وصدق في العمل يغفر الله سبحانه وتعالى له، أنت حكمت عليه بالذنب والمصيبة والبلاء، إذن هذا مخالف للقواعد الشرعية التي، وذلك كم اليوم من قبور عدد من المسلمين يزرع فوقها ويتأسى بذلك الفعل وكأنها شريعة يعني مأمور بها، وهذا لا شك أنه من إساءة الظن بالأموات وفعل أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول نقول ما الذي أعلمك فلم يتكشف لك. الأمر الثاني، الأمر الثاني بالجواب عليه نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب إذا كان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها دل على أن الله جعل التكليف، جعل الله سبحانه وتعالى التكليف، والتكليف جعله الله بما يسعى الإنسان فعله، فلم يكلفك الله عز وجل بالشيء الذي لا يسعك فعله، ومما لا يسعك فعله ما نهاك الله سبحانه وتعالى وأنت قادر عليه، فلماذا تقوم بفعله ثم تنسبه إلى قدر الله سبحانه وتعالى؟ الأمر الثالث، هذا الثاني، طيب الأمر الثاني قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالله سبحانه وتعالى جعل التكليف للعبد وجعل له وسعا عليه، فوسع الله عز وجل لك قدرة على ذلك الفعل، فوسعك في القدرة هو في المأمور وترك المحظور، ففعلك للمأمور وترك المحظور هذا تحت الايه؟ الوسع الذي كلفت به، تحت الوسع الذي كلفت به، فهذا من جملة التكليف، فلماذا تحتج بالقدر على فعل المعصية والله سبحانه وتعالى جعل لك قدرة ووسعا على فعل ذلك المراد. الأمر الثالث نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، الله سبحانه وتعالى يجزي كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، فالإنسان يجازى على أعماله بما كسبه الإنسان. ما المقصود بالكسب هنا؟ يعني يجزى على أعماله، اكتب عندك يجزى على أعماله، ولفظ الكسب من الألفاظ التي انتقدت على الأشاعرة، يعني الأشاعرة يعني كما يقول بعض أهل العلم ويقولونها في الجوهرة، جوهرة التوحيد عندهم، يقول مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تبدو لذي الأذهان، الكسب عند الأشعري، الكسب هذا مما لا يقال ولا حقيقة تحته، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، واضح؟ هذه أشياء مما تقال ولا حقيقة تحته، لا يمكن أن يقال بها، لا حقائق تحتها. إيش يقولون؟ يقولون السكين، الآن السكين هذه عندما تمر على عندك سكين وتقطع بها، يقول مو السكين اللي قطعت وإنما خلق الله فعلا في أثناء مرور السكين. طيب أنا قمت أصلي، قال أنت لما قمت وقعت الصلاة لكن ليس لك فعل على إقامة هذه الصلاة، شو الكسب؟ وذلك يقال ولا حقيقة تحته، واضح؟ سبحان الله، كيف الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان قدرة ولو بدي نطور، لكن أديتكم شيء من الخزعبلات كما يقال، لكن إشارات إرهاصات بس كذا، إشارات لبعض أقوالهم، لكن حتى تعلم أنهم يأتون بما بتحيير العقول، يحيرون عقول الناس ويدخلونهم في غرائب الأقوال والأمور التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. أكيد أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد. طيب أفعالك في الصلاة الله سبحانه وتعالى، لكن الله خلق هذه الأفعال لكن جعل لك أنت فعل على القيام بها. خلقها صحيح، الله خلق الفعل لكن جعل لك إرادة على ذلك له الفعل في سابق علم الله سبحانه وتعالى الإرادة، إرادة الإنسان جعل لك إرادة على فعله، جعل الله لك إرادة على القيام بذلك الأمر. لما قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، طيب هل الله جعل هذا اللي نتكلم فيه من أول أنه جعل الله تكليف للعبد؟ كيف الله طيب خلق أفعال العباد؟ خلقها دليل على خلق أفعال العباد، وأنك يعني ولذلك فيه مسألة لابد نفهمها، قضية التسيير والتخيير، وإن كانت هذه من ألفاظ المتأخرين، ترى التسيير الإنسان مسير وليس مخير، أو الإنسان مخير أو ليس مسير، كلاهما من ألفاظ المتأخرة، ما كان يعرف عند السلف يطلقون لفظ التخيير والتسيير، وما كنت أريد الكلام عنها، لكن أتكلم الشيء بالشيء يذكر. التخيير والتسيير لم يكن يعرف عند السلف، لكن الإنسان عندما يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي فعل لك أنت لا يمكن الآن تقول أنا رايح والله للمسجد اليوم ويجيك أمر عارض ويصرفك عن هذا المسجد، تكون ذاهب إلى أي مكان ثم ترجع عن ذلك المكان، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، فالمشيئة غير وخلق الأفعال غير، خلق الأفعال الله خلق الأفعال وجعل لك مشيئة على ذلك الفعل على القيام به، واضح شيء؟ ما إلا يوجد فرق، فعل جعل الله لك تكليف وجعل لك إرادة على فعل ذلك الشيء، وإن كان الله قد خلقه، الله خلقك سبحانه وتعالى وجعل لك تكليف في فعل الصلاة، جعل لك تكليف في فعل الزكاة، جعل لك تكليف في الذهاب في المجيء، وإلا ما احتجنا أن نسير في هذه الأرض أن نكلف بالأوامر والنواهي، خلاص الله خلقنا وخلق. لماذا جعل الله ميزان الجنة والنار؟ ما جعل الله ميزان الجنة والنار ولا جعل هذه الأمور بأكملها إلا من أجل قيام الإنسان بذلك التكليف الذي أمره الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثالث، يعني الآن عرفنا التوفيق نوفق بينهما، أن فعل العبد باختصار نكتب خلاصة في ذلك الأمر، أن فعل العبد من صفاته ومن صفاته وأفعاله إنما هي مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أن فعل العبد يصدر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، يصدر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن ثمة فعل، لولاهما الإرادة القلبية والقدرة البدنية لولاهما لم يكن فعلا. والذي خلق هذه الإرادة والقدرة، هذه توضح أكثر المسألة، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله جل جلاله، وخالق السبب، أكتب عندك، وخالق السبب خالق لمن؟ للمسبب، خالق السبب هو خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، نسبة مسبب إلى السبب، وبهذا تتضح الأمور، بهذا تتضح الأمور. طيب عندنا أيضا يعني بهذا نكون قد انتهينا، طبعا ذكر عدد من المسائل فدل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره. طبعا بعضهم قال إنه هذا مما ينتقد على المؤلف ذكر الكسب، نقول لكن الكسب الذي أراده المؤلف هو ماذا؟ الفعل، أراد به الفعل، أراد به الفعل، واضح؟ يعني ما الناس عاملوه، ما يقومون به الناس، هذا الذي يحاسب عليه الناس يوم القيامة، ولم يرد الكسب الذي أراده من؟ الأشاعرة. طيب فدل أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره. طيب فصلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
نعم. قال يعني قال: والإيمان قول باللسان، ثم قال: وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ذكر جملة من المسائل. مسائل الإيمان هي من المسائل التي وقع أول افتراق في الأمة فيها. أول افتراق وقع إنما وقع في مسائل الإيمان، ولذلك دارت مسائل الكفر ودارت مسائل التفسيق والتبديع وغير ذلك على هذا المحور، وهو الإيمان، وهو مسألة الإيمان. الإيمان يترتب عليه عدد من المسائل. المسألة الأولى التي قررها أهل العلم هي تعريف الإيمان. إذا عرفت معنى الإيمان فإنك سوف تعرف معنى هذا الشيء، ولذلك إذا عرفت الحد يتضح لك المقام. الإيمان اختلف العلماء، انتبه معي، العلماء اختلفوا في حد الإيمان، يعني في تعريف الإيمان. لكن هذا الاختلاف الذي وقع عند أهل السنة والجماعة، أنا بس أبغاك تستوعب معايا، هذا الاختلاف الذي وقع عند أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان كله اختلاف تنوع يعتبر، وليس اختلاف تضاد. كل ما ذكر من الخلاف بين أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان لا تظن ذلك اختلاف تضاد، وإنما هو من خلاف التنوع. نقل الإمام الصابوني جمع من الأقوال. الإمام الصابوني الشيء بالشيء يذكر. أمس واحد يقول لي: يا شيخ أنت تقول إجماع ذكره الصابوني. قلت: الصابوني هذا من الأئمة المتقدمين القرن الرابع، أنت تحسب الصابوني متأخر؟ المتأخر يعني هو نزل، لكن هذا ذكره الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، من الأئمة المتقدمين الإمام الصابوني، ويشيد به شيخ الإسلام ويشيد به الأئمة، وهو من كبار الأئمة، من كبار الأئمة. وكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث من أحسن الكتب التي يعتني بها طالب العلم بعد قراءة الأصول، مما يعتني به الإنسان بعد قراءة الأصول يعتني بمثل هذا الكتاب، وهو عقيدة السلف وأصحاب الحديث. الحاصل أنه ذكر جملة في تعريف الإيمان، وأيضا هذه المسائل ذكرها شيخ الإسلام التفريقات، ذكرها ابن تيمية في الإيمان الأوسط. فتجد بعض السلف مثلا يقولون الإيمان هو قول وعمل، وتجد بعض السلف يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وتجد بعض السلف يعبرون في الإيمان بأنه عمل ونية، قول وعمل ونية، واتباع للسنة. وتجد بعضهم يقول أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هل هذه التعريف فيها تضاد؟ ليس بينها تضاد. الذي قال قول وعمل هو يريد أكتب، وبذلك إذا عرفنا هذه التفريقات وعرفنا أنها تنوعية، فمن قال قول يريد به قول القلب واللسان. الذي قال قول وعمل يريد بالقول قول القلب واللسان، وقول القلب هو نيته وتصديقه. جيد، أنه يراد به له النية والتصديق، قول القلب. وقول اللسان أن ينطق الإنسان. إذن قول القلب هو نيته واعتقاده، وقول القلب هذا الذي ذكرناه في القلب. قول اللسان ما يكون بماذا؟ منطوق بلسانه مما يعتقده ويدين به لربه سبحانه وتعالى، واضح؟ وعمل القلب والجوارح قالوا هي اعتقاداته. عمل القلب هو ايه؟ اعتقاداته. فالنية والتصديق هذا قول القلب. عمل القلب هو اعتقادات القلب. عمل القلب هو اعتقادات القلب. قول اللسان هو ما ينطق به الإنسان اعتقادا لربه سبحانه وتعالى بما يدين به من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واضح؟ إذن هؤلاء الذين ذكروا أن الإيمان قول وعمل، هل يريدون أن الإيمان هو مجرد قول القلب فقط، يعني نية القلب وتصديقات القلب؟ إيش رأيكم؟ لا، ولا يريدون فقط اعتقادات، عمل القلب اعتقادات القلب فقط. طيب، لذلك قالوا بعضهم ونية، قالوا من باب تأكيد الإيه؟ هذه كلها تأكيدات كانت على السلف، كلها جميعها تعتبر تأكيدات من السلف لتأكيد معنى الإيمان حتى لا يزيغ أحد، إرادتهم بالزيادات حتى لا يحصل فيها الزيغ في معنى الإيمان، حتى لا يحصل الزيغ. فجاء بعضهم قال قول وعمل ونية، وقال بعضهم قول وعمل ونية واتباع للسنة، بعضهم قال اتباع للسنة كمان. طيب لماذا أتوا بهذه القيود؟ قالوا حتى لا يزيغ الإنسان في معنى الإيمان فيخرج إلى ما ذكره أهل البدعة، منهم من الجهمية الذين جعلوا الإيمان مجرد المعرفة. المعرفة يعني بس مجرد معرفتك أنت مؤمن، ما شاء الله تبارك الله، مجرد أن تعرف إبليس يعرف الله سبحانه وتعالى، وأول من يكون في النار هو، ومع ذلك ما جعل له سلامة من الدخول في النار. طيب لماذا مجرد المعرفة لم تكن نافعة؟ لأن مجرد المعرفة ليست نافعة إن لم يكن مع ذلك تصديقات القلب، عمل القلب، ولو لم يكن معها أعمال الجوارح وأعمال اللسان. من أعمال الجوارح عمل اللسان، وإن لم يكن معها أعمال الجوارح. طبعا وجد غير الجهمية المرجئة المعروفة، واشتهر ذلك عن مرجئة الفقهاء، عن مرجئة الفقهاء، وهم يجعلون العمل ليس ركنا، وإنما يعني يخرج عن مسمى العمل، يخرج عن الإيمان، عن مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء من الأحناف. كان يوجد عندهم هذا المعنى، وهذا لا شك أنه قول غير صحيح، هذا القول غير صحيح ومخالف لما درج عليه السلف. الإيمان نقول هو قول وعمل، وإيه؟ العمل هو شرط، بعنه مسائل الشرطية والركنية، هذه مسائل متأخرة أيضا، السلف كانوا يذكرون التعريف ولا يذكرون يتكلمون عن الشرطية وغيره، لكن أبغاك تعرف أنها شرط ركن لا بد من العمل في الإيمان، فجنس العمل لا بد أن يقوم به الإنسان حتى يتحقق له معنى الإيمان، جنس العمل وليس كل العمل، واضح؟ واضح الكلام ولا لا؟ جنس الأعمال، يعني لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يقوم به بكل الأعمال. الآن الناس، بعض الناس تقوم بعمل الصيام، بعض الناس لا تستطيع أن تقوم بعمل الصيام، بعض الناس تستطيع بقيام بعض المستحبات، بعض الناس لا تستطيع أن تقوم ببعض المستحبات، بعض الناس تستطيع أن تقوم بكذا، بعض الناس لا تستطيع. هل نقول أن هذا الرجل لا يتصف بالإيمان؟ لا، لكن العمل ركيزة ركن، لكن جنس الأعمال، ولا نقول كل عمل لا بد أن يأتي به الإنسان حتى يكون مؤمنا. خلنا بس أوضح بعدين. ولذلك لا بد أن ننتبه أنه تعريف العلماء عندما عرفوا الإيمان، ليس كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لا يريدون به أن المسلم ليس معه شيء من الإيمان، هذا خطأ باتفاق السلف، لا يقصدون به ذلك، واضح؟ ولا يقصدون بأن كل مسلم ليس بمؤمن أنه لا يعني أنه ما معه شيء من ذلك، لا، كل مؤمن مسلم صح، وليس كل مسلم مؤمن. طيب كل مؤمن مسلم، يعني المؤمن يكون معه جنس عمل الايه؟ الإسلام، الأعمال، معه الأعمال. لكن المسلم لأنه لم يرتقي إلى المرتبة اليقينية لم يجعل كل مسلم بمرتبة الإيمان، لأنه لم يرتقي في الأعمال بتمامها وكمالها فلم يصل إلى تلك المرتبة، فقيل كل مسلم ليس بمؤمن. لكن كل مؤمن مسلم. لماذا؟ لأنه أتى بالأعلى فدخل فيه الأقل، دخل فيه الأقل من المسمى والمرتبة، وإلا كلها كمالات أعمال الدين، كل أعمال الدين كمالات، لكن باعتبار المرتبة أنه جعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله. شوف جعل الاعتقادات، قول لا إله إلا الله بالقلب واللسان، ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم ذكر عمل القلب بقوله والحياء شعبة من الإيمان. هذا عمل قلب، الحياء شعبة من الإيمان، وكثير لا يتفطن لهذه المسألة. فعندنا قول وعمل واعتقاد، عندنا قول وعمل واعتقاد. فهذا هو تعريف الإيمان. ولذلك يقول الشيخ حافظ حكمي: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، والفاسق الملي ذي العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. ولذلك نقول أن ترك الإيمان وترك الأعمال يستحق تاركه له العقوبة، يستحق يعني صاحب العصيان يستحق العقوبة، مع جزمنا أنه قد يكون منهم، مع جزمنا أن منهم من يدخل النار. يعني الآن وهنا نقول فاعل المعصية يستحق العقوبة ولا لا؟ ما نقول أنه في النار، لكن نحن ما نحكم على عيال، لكن لابد ممن وقع في المعصية من يقع فين؟ كما يقول شيخ الإسلام تيمية. بعض الناس يظن في فهم المسألة فهم خاطئ، عندما نقول أن المسلم أن الإنسان إذا وقع في المعاصي نقول يستحق العقوبة، طيب يعني معناها أنه كون نقول يستحق أنه لن يدخل أحد النار؟ لا، في من يعذب النار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ولما أسري به رأى أناس يعذبون ورمى من الزنا ورأى، صح ولا لا؟ فهذا دليل على أنه تقع العقوبة، لكن نحن نقول يستحق، والذي يعاقب هو من؟ هو الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا الإيمان يزيد وينقص، وذكر أدلة على الزيادة والنقصان، وإثبات الزيادة يدل على إثبات النقص. تفضل. الأعمال الآن ما عنده لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لا كيف ما يمكن يتحقق فيه هذا الوصف؟ اعتقاد قول القلب، النية، نيته نيتك، لا القول ايه ما يلزم ان نتلفظ بها، وتقريب قول القلب واللسان هم يقصدون بقول القلب اعتقادات ومراداته التي توجد في داخله، ما ينصب في قلب الانسان، تصديق اي اعتقاداته. هي نحن قلنا عمل القلب هو الاعتقاد، قالوا العمل هو اعتقاداته، ما سوف يدخله إلى قلبه من الإيمان بالله، من الإيمان بالملائكة، لكن في أصل التصديق، التصديقات إيش الفرق بينها؟ هو سؤالك جيد، لأنه تدور مسألة على هذا الكلام. التصديق حتى التصديق يختلف فيه الناس. الأوامر عندما ترد، الأوامر انتبه معايا، الأوامر عندما ترد على القلب الأوامر عندما ترد على القلب الناس يختلفون في هذا التصديق، يختلفون خلاف العمل. شوف عمل القلب يختلف، هذا التصديق لما يأتي الأوامر الناس يختلفون في هذا التصديق. جاء الأمر بإخبار عن الجنة، عن النار، الإخبار عن المغيبات، الإخبار عن كذا، الإخبار عن الصفات، الإخبار، الناس في قلوبهم تتفاوت في هذا الأصل التصديق، مجرد التصديق. خلي الاعتقادات الأعمال التي ترد عليهم، واضح؟ فلما كان هذه التصديقات الإرادات التي ترد عليهم يختلفون فيها الناس، الناس ما يتفقون فيها. ولذلك ما ذكره بعضهم، ويعني منهم الطحاوي وغيرهم، يعني لما ذكر والناس في أصله سواء، خطأ. الناس ما يتفقون في أصل التصديقات، أنت الأعمال شيء آخر، تقوم تعتقد الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن إيمان بوجود الله، إيمان بألوهية الله، يتضمن إيمان بربوبية الله، يتضمن إيمان بأسماء الله وصفاته، إيمان، هذا إيمان. إيمان بالملائكة يتضمن إيمان بكذا، إيمان بوجودهم، أنهم عالم غيبي لا عدد لهم، إيمان بالمجمل المفصل. تأتي الإيمان باليوم الآخر، واضح؟ تفصيلات هذه أعمال، كلها أعمال ترد على منك الآن في داخل القلب، لكن أصل التصديق الأوامر التي ترد عليك، واضح يا شيخ؟ هذا أصل التصديق الذي يرد على القلب الناس يتفاوتون فيه. ولذلك نقول الناس في ليس في أصله سواء، بدليل تجد إنسان دخل في قلبه تعظيم الدعاء، وآخر سمع عن الدعاء، لكن الآن التصديق الذي وقع في قلب هذا غير التصديق الذي وقع في قلب هذا. وقع في قلب هذا تعظيم الصلاة، وقع في قلب هذا تعظيم الصلاة، ويعرف صلاة عظيمة، لكن أصل النيات والإرادات التي وقعت اختلفت في قلب هذا عن قلب الآخر، بدليل أنك تجد هذا يصلي وهذا يصلي، وتجد بينهما كما قال الحسن كما بين السماء والأرض، يصلي كل يصلي. أصل الاعتقادات اختلفت المرادات. أنا أقصد أنه النيات تختلف عن قضية العمل، العمل هو الأوامر التي ترد على القلب من جملة الاعتقادات ثم يؤمن بها، وأما أصل التصديق هي جملة تلك الأمر، أصل الأوامر في أصلها ورودها عليه، لكن عمله هو التصديقات التي يقوم بها. عشان يترتب عليها هذه لوازم، يترتب عليها هذه اللوازم التصديقات، يترتب عليها هذه الأمور. لا، هي الأصل العمل التصديقات، العمل هي التصديقات التي يترتب عليها تلك الأمور، الحب، الزيادة في الأعمال، مثل ما قلنا أنه لما يقع منه يزيد في الصلاة، يعظم هذه الصلاة، فيقع منه زيادة في الإيمان، فيستزيد القلب زيادة في مقام التصديق، يزيد منه مقام التصديق، فيحصل منه آثارا، وهي الحب والبغض والإرادة والكراهية ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم رحمه تعالى. الأصول أنه لا بد أن يأتي بها. ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل لا أسأل عنه بعدك ادخلني الجنة، فإيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنت بالله ثم استقم. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقوم بالصلاة والعبادة قال لا أزيد على ذلك، لا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة على ذلك، وكان سببا لدخوله الجنة وقبولا لإيمانه. إذن حتى لا نخرج الآن، خرجنا بعدد من المسائل تكلمنا عليها في هذا الباب، وقال فزادهم إيمانا، ثم قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا، كلها تبين. طبعا قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا، واضح؟ يعني الذي يقول لا إله إلا الله مع إيمان قلبه ويقينه لمدلولها، غير إنسان فقط ينطقها به بلسانه. فرق بين الأمرين، إنسان ينطق لا إله إلا الله وعنده معرفة بمدلولاتها ومفهومها، واضح ولا لا، واعتقاد معناها. ولذلك يقول شيخ الإسلام لا إله إلا الله قيدت به بقيود ولا لا، ولماذا جعل صاحب حديث البطاقة لتمييز الناس، وليس كل من قال لا إله إلا الله كانت له منجات بتلك الكلمة التي لفظ بها. طيب،
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق.
ذكر جملة من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر طبعا قبل ذلك تكلم، طبعا هذه الألفاظ التي ذكرناها في مسائل الإيمان سواء كان يعني السلف متفقين على أنه قول وعمل، هذه التفصيلات ليست أمور تعتبر يعني متفق عليها، وإنما كما ذكرت لكم في مقدمة الكلام أنه يقصد بها ماذا؟ التوضيح، وحتى لا يحصل بها الزيغ من الإنسان، بس نحن نبقى نفهم هذا المراد، أن زيادات السلف ومن قال قول طيب من قال قول وعمل يعني لا يقصد بها الاعتقادات، كل هذه الزيادات حتى لا يقع في قلبك مخالفة ومناقضة، إنما كلها من بابه، من باب التراتيب التي ينضبط عندك بها تحصيل العلم وحقيقة معرفة الشيء الذي أمرت به، فجاءوا بهذه الزيادات حتى لا يحصل، خصوصا أنه وجد المخالفون لهذا المعنى فجاء السلف بمثل ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى إيمانا بما باليوم الآخر، واليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، الإيمان باليوم الآخر هو اليوم الآخر، هو اليوم الذي لا يوم بعده، والإنسان تقوم آخرته يعني بموته، إذا مات الإنسان قامت قيامته. لكن ذكر في بداية حياة بيان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو شروع في الأمور الغيبية، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال: وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، في أمور شاهدناها علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم شاهدناها، وفي أشياء غابت عنا أخبرنا بها ولكنها غائبة عنا، يلزمنا نحن كمسلمين أن نؤمن بما ظهر وبما لم يظهر لنا، لأنهم أول أمر يبتلى به المؤمن في هذه الحياة الدنيا هو مسألة الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب هو أصل محكم، وما وقع اللبس في حياة الناس وعدم تعظيم الأوامر إلا بسبب عدم الإيمان بهذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر. قال ذكر المسألة الأولى، قال: مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل المغيبات، ذكر الإسراء والمعراج. الإسراء طبعا السير، السير ليلا يسمى، وقيل بمعنى سرى أي أنه مشى، إذن هذا معنى الإسراء، والمراد به اصطلاحا وتعبير به شرعا أن يقال هو سير من جبريل، هو سير من جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت من المقدس، سيره من مكة إلى بيت المقدس هذا يسمى إسراء، أسري من مكة إلى بيت المقدس هذا إسراء. والمعراج هو آلة الصعود، اسم لآلة الصعود التي صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم بها إلى السماء. هذا الإسراء ثابت في نصوص الشرع، ودل عليه القرآن سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب، هذه يعني وقع خلاف كثير في مسألة الليلة التي كان فيها ذلك الأمر وهو الإسراء والمعراج، والخلاف طال عند أهل العلم، لكن هل نستفيد نحن من ذلك الخلاف؟ لا يستفيد من الإنسان. يعني بعض الناس يبدأ ويناقش ويراجع ونقول ما الذي يتحصل لك؟ هل هو موطن تعبدي تتعبد به جعلت فيه عبادة معينة؟ إنما واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، إن أردت تذكره فإنك تتذكر فيها وفي غيرها. وأما أن تتعبد بهذه الليلة ما دام أنه لم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة عبادة أو بإقامة شيء من الأمور في هذه الليلة، إذن لماذا أن تبحث عن دقائق أمور وأصول الأمور لا تبحث عنها؟ كثير من الناس اليوم يبحثون عن دقائق وأصول أمور لا يعرفونها. هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، هي وقعت في ليلة واحدة، هذا عند الجمهور. جماهير أهل العلم عندهم أنها وقعت الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. طبعا جاء ذلك عند ابن أبي شيبة أنها كانت في ليلة الاثنين من ربيع، في 12 من ربيع الأول، جاء في أنها ليلة الاثنين في 12 من ربيع الأول، لكن ما ورد في ذلك ورد بسند منقطع، ورد بسند منقطع وليس متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن الإيمان يتحقق. وجاء أنها كانت في يوم الاثنين من 12 من ربيع الأول، وكل ذلك يعني لا يصح. وروي أنها كانت قبل الهجرة، وهذا نقل عن عروة ونقل عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يلزمك أن تؤمن بأنه حصل إسراء ومعراج. من أكثر من أطال الكلام على هذه المسألة يعني من باب الفائدة ابن كثير رحمه الله تعالى، جمع الروايات وذكر أقوال وبين إيضاحات عدة في بداية السورة، فإنه ذكر عدد من المسائل في المقدمة، أشار إلى عدد وأطال فيها ابن كثير رحمه الله تعالى، وجمع فيها جمعا واسعا، فمن أراد التوسع فليرجع إلى ذلك. هذه الرؤية، هذا الإسراء في التفسير في مقدمة السورة، هذا الإسراء هل وقع يقظة أو مناما؟ باتفاق أنه وقع ماذا؟ يقظة. ولو وقع مناما فإن قريش لا تنكر له المنامات، قريش ما كانت تنكر المنامات، لو قال لهم والله منام كانوا قالوا ريحتنا وانتهينا من الأمر، ولكان تصديق بذلك. لكن سبحان الله حصل ما حصل لأنه كان يقظة، حتى أنه ذهب ورجع عليه الصلاة والسلام، وذلك يعني يؤكد أنه كان مناما. وردت بعض الروايات في السيرة أنه بقاء المكان كما كان عليه، وقيل غير ذلك. وعموما سواء صحة أو ضعفا، لكن نحن إيماننا يتعلق بقضية ماذا؟ أنه وقع حادثة الإسراء والمعراج، حصلت هذه الحادثة وتصديق الصحابة رضوان الله عليهم، وأجمعوا على ذلك، ولم يوجد من ينكر ذلك. إذن هذه عقيدة لا بد أن نعتقدها. إذن كان بالإجماع يقظة، ونقله شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع على ذلك. طبعا الأمر الثاني هو قضية ذكر مجيء ملك الموت لمن؟ إلى موسى. مجيء ملك الموت إلى موسى، هذه القصة طبعا الحادثة صحيحة أو غير صحيحة؟ شو رأيكم؟ الحادثة هذه ثابتة في الصحيح، صحيحة الصحيحين، ثابتة صحيح في الصحيحين، الحادثة ثبتت، الحادثة في الصحيحين. شوف هذه القصة حدثت، لكن قال ففقأ عين من؟ الملك موسى، جاءه على صورة رجل. جاء عند ابن حبان أن موسى كان غيورا، فإذا به دخل البيت فوجد رجلا في داخل بيته، ثم قام طاشت يده كما جاءت في رواية ابن حبان، طاشت اليد ففقأ ماذا؟ عينه، عين الملك. لكن سبحان الله في الصورة التي جاءه فيها، في الصورة التي جاءه فيها فقأ عينه، وهذا صحيح ووارد في السنة، وظهور الملائكة بغير ذلك ورد في عدد من النصوص، ولا يحتاج أن نفصل في ذلك الكلام، بل هو وارد. وشيخ الإسلام هو ممن ذكر ذلك، قال هذا لا يستشكل ظهور الملائكة على الأنبياء. فلما علم موسى بما جاء به ملك الموت وأنه أراد أن يقبض روحه فإنه استسلم لذلك فقبضت روحه عليه الصلاة والسلام. المقصد من إيراد هذا الحديث هو أن نثبت أن هذه الحادثة حادثة صحيحة من الغيبات. كيف طريقتها؟ إيش اللي صار؟ كيف ملك الموت؟ هل هو الآن؟ هذه أموره غيبية. نؤمن بالحادثة وبما وقع وإن كان أكثر. يعني الشراح قالوا فقع العين، ومنهم ابن حبان، وقال أنه كان ذلك باعتباره، باعتبار ما كان على صورته، صورة ذلك له الرجل، بصورة ذلك الرجل. عموما أننا نؤمن بهذه القصة وبما حدث فيها، وأنها من جملة المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من قال أن تلك الأمور أنها ليست من الحقائق كما أنكرها المعتزلة وغيرهم، فإنهم ينكرون تلك الأمور والحوادث يقولون لا تثبت. قالوا من ذلك أشراط الساعة، من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأشراط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، قد جاء أشراطها يعني علاماتها، والعلامة علامات الساعة إما أن تكون متقدمة وإما أن تكون متأخرة، أو عبر بعضهم أنها وقعت أو شيء لم يقع. واضح؟ إما ما وقع وذهب، وإما شيء لم يقع بعد، وهذا قد يكون أقرب من ممن، لأنه بعض أن يقال الصغرى هي ما تقع قبل الساعة بزمن بعيد، صح؟ تقع قبل قيام الساعة بزمن بعيد. قالوا وأما الكبرى فإنها ما تقع قبل وقوع الساعة. واضح؟ لكن العلامات الصغرى والكبرى ليس معنى قبل وقوع الساعة أن كلها تقع قبل الساعة، من باب الفائدة. ليه؟ لأن هناك من أشراط الساعة الصغرى ما لا يقع إلا بعد الكبرى. في الكبرى يقع، في الكبرى في أثنائها يقع. منها من يقول لنا؟ لا، المهدي يعدونه من بعض أهل العلم الكبرى، لكن لا، هذه كلها صغرى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على، لكن قال يأتي رجل يهدم الكعبة حجرا حجرا ذو السويقتين من الحبشة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح، وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. متى يقع ذلك؟ قال عندما لا يقال في الأرض الله الله. هل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عشر قبل الساعة، حديث أبي سعيد؟ لم تذكر، لكن دليل على أن بعض أشراط الساعة الصغرى قد يقع بعد في أشراط الساعة الكبرى. الساعة الكبرى ما تقع الفتن والمصائب إلا عندما خلاص الناس تكون تنتهي أحوالهم وخلاص تظهر عليهم أمور، ولذلك هذه من أعظم الابتلاءات، قيام الساعة الكبرى على الناس، قيام الساعة الكبرى، لأنها تظهر البلاءات مجتمعة. ومن تلك البلاءات التي تقع ذكر منها خروجه الدجال. وخروج الدجال هو يخرج في آخر الزمان، ولا نحتاج أن نطيل الكلام عن خروجه، وتعلمون خروجه في آخر الزمان، وهو مأخوذ من الدجل يعني، ومن الكذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الصفات الواردة عن خروج الدجال ثابتة كما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في صحيح الإمام مسلم وفي البخاري. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب عليه كفراء، الكاف والفاء والراء كفر، وهذا فيه دليل على أنه لا يأتي إلا بالكذب والدجل، وناره جنة وجنته نار وغير ذلك، وكل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن به ولا لا؟ لأنه بعضهم المعتزل إيش يقولون؟ يقولون خروج الدجال هو الشر، طيب ونزول عيسى، المعتزل قالوا خروج الظهور الخير. قالوا أما خروج الدجال قالوا هذا كناية عن الشر، قالوا وأما ظهور عيسى فهذا كناية عن الخير، فسروه. ولذلك جعلوا هذه أشياء صورية وليست حقائق، ليست حقائق، وخالفوا فيها. ولذلك ثم قالوا نزول عيسى، ينزل عيسى في آخر الزمان حكما عدلا، وعيسى يكون يجلس في آخر الزمان فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، كناية عن بقائه الإسلام والدين ويثبتون الناس. ولذلك من أعظم الأيام رغدا وعزة وسعادة في تلك الأيام التي تكون في زمن عيسى، فإنه يقوم به، فإنه يقتل من يقتل؟
يقتل الدجال.
الدجال سبحان الله، ثم يرد عليه بباب لد خلي عن جدال، يأتي بقتل الدجال سبحان الله، يقتله في عند باب لد، يتبعه حتى يصل إليه ثم يقوم بقتله. ثم ذكر بعد ذلك طبعا نزول عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به به قبل موته. ذكر مفسرين أن المراد به نزول عيسى، وهذا فسره أبو هريرة رضي الله عنه، وجاء عنه بإسناد صحيح، جاء تفسيرها أنه يراد به من عيسى عليه الصلاة والسلام، نقل عن عد بعض الصحابة وتكلم عنها ابن جرير رحمه الله تعالى. أجمع المسلمون على نزول عيسى على المنارة البيضاء، شرقي جامع دمشق، وهي منارة بيضاء، وبنيت سبحان الله يعني من أموالهم النصارى، تنزل على هذه على هذه المنارة، وينزل مطأطئ رأسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون في آخر الزمان. فيبقى عيسى فيقتل الدجال، يبقى بعد ذلك كم 40 سنة، ثم يموت ويصلى عليه، يموت عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يصلى عليه، وهذا ثابت وصحح إسناده أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أنه يبقى 40 سنة ثم يموت ثم يدفن ويصلى عليه، وهذا ثابت يكون في آخر الزمان. وأما ما ذكر أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ذكره البخاري في تاريخه ولا يصح، هذه فائدة، ذكرها البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بذلك، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب
بعد وقت لا قيل 7، هذا مما ذكر، قيل 7 وقيل 40، ورد في الحديث هذا وحسنه أحمد شاكر. شوف النصوص إذا جاءت محتملة وإثبات هذا أو إثبات الآخر، لا يمكن الجزم والقطع في الأمور هذه، لكن نقول سواء من قال 7 أو 40 فكلاهما هذا أمر من الأمور، إذا ثبت هذا نحن نثبته ونثبت هذا، إذا ثبت 7 لكن الإسناد 40 ثابت. رؤية الله في المنام ذكرها جماعة ابن تيمية ونقلوا عليها إجماعات، لكن لا يعني أن لها صورة معينة، ولذلك لا يعني إثبات رؤية الله في المنام، هذا نقلت عن السلف نقلت، لكن لا يعنى بها أنه يجعل له صورة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. قالوا أنه يقذف، وذلك نقل عن بعض الأئمة، الإمام أبو حنيفة، ونقل عن جماعة من السلف قال رأيت ربي كذا، والثاني قال رأيت ربي، سبحان الله، شدة العبادة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يجعل في القلب صورة، هذا مقصوده، ولهذا ذكر عند السلف منقول يعني مما ذكر في جملة عقائدهم. نبدأ. في شغل
أمس كان في تنبيه، اليوم ما كان في
تنبيه.
أمس كان في تنبيه،
أي نبههم قبل ما أجي، اليوم ما حد. حيا الله المشايخ، والله أنا سعيد برؤيتكم وسعيد بمعرفتكم والاجتماع مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان المبارك. أسأل الله أن يجمعني وإياكم وكل من هو في هذا المسجد في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هنيئا لكم هذا المجلس المبارك، التعلم والعلم والقراءة والحفظ والحرص على ما يرضي الله، والله إنه من أعظم النعيم، والإيمان له حلاوة لا يعرفها إلا من وفق لهذه
الحلاوة التي من ذاقها ذاق حلاوة الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبلغني وإياكم الخير أينما كان. طيب نحن وقفنا عند يأجوج ومأجوج وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي فإنه حق كهدم الكعبة يقول السفاريني. إذا نثبت أمر يأجوج ومأجوج أنهما قبيلتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اسمان قيل عربيان وقيل أعجميان، ويخرجون مأخوذ من الأجاج وقيل من قيل من الملح الأجاج من التأجج، وقيل أنهم تأجج النار يعني الاضطراب اضطرابهم، ولذلك يجعلون الناس في اضطراب يأجوج ومأجوج، ما يمرون بمكان إلا وجعلوا فيه اضطرابا وبلاء، وحتى أنهم من فتنتهم يقتلون كل من هو فين أمامهم كما ثبت، لا يجد أحدا إلا يقومون به بقتله، بل إنهم يتعدون كما ثبت في النصوص الصحيحة، قال أنهم قتلنا أهل الأرض ونحن نقتله أهل السماء. وسبحان الله الفتنة كيف تتحقق، أنهم يرمون بالسهم فينزل يعني يسقط هذا السهم فإذا به عليه آثار الدم، يقولون قتلنا أهل الأرض ونحن نقتل أهل السماء، حتى أنه يعني يجأر عيسى ومن معه إلى فين إلى جانب الطور. فسبحان الله يكون مكوثهم في ذلك الجبل أحب إليهم من كم من 100 دينار كما جاءت، يعني أن يعطون من الأموال والنقود، مع أنهم يعني يقول الشراح بقاءهم في الجانب الجبل مع الجوع وشدة البلاء والكرب، لكن أحب إليهم من أن يخرجوا إلى هذه الفتنة، فيدعو الله سبحانه وتعالى فإذا به يرسل عليهم على يأجوج ومأجوج دابة صغيرة فتقوم به بقتلهم، فيصبحون فرسة كلهم يموتون يتساقطون، فيحصل لهم نتن وعفن، فيرسل الله سبحانه وتعالى طيورا كأعناق البخت فتقوم بحملهم، فيبقى من زخمهم وبلائهم ونتنهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى ينزل مطرا من السماء فتصبح الأرض طاهرة من ذلك الدم النتن أولئك الأقوام. ولذلك المسلمين دائما يطهرون الأرض بالذكر والطاعة والرغبة وما عند الله سبحانه وتعالى، كل ما أكثر الناس من طاعة الله وذكر الله كلما قل الفساد في الأرض، وكلما ابتغت الأمة الفساد ورضيت به ذلت الأمم وأصبحت رهينة وأصبحت سبحان الله دليلة لذلك الأمر، لكن تكثير السواد والخير والاجتماع على مرضات الله هذا مما يعين الإنسان ومما يعان عليه الإنسان، يعني بإذن يعين على الخير ويعان هو على الثبات، يعان هو على الثبات ويعين على استمرارية الخير ودوامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مشعل نور وهداية وتوفيق. تكلمنا عن يأجوج ومأجوج، طبعا هو من جملة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج كم 1000 كما جاء ذلك مخرج في الصحيحين، وهذا يدل على كثرة العدد، يدل على كثرة عددهم. وهذا يأجوج ومأجوج يأتي لهم في آخر الزمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر يأجوج ومأجوج ومع ذلك أنهم يعني بشر بخروجهم وبشر بابتلائهم في الدنيا، أنه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، فتح اليوم فهم لا زالوا لما صب عليهم كما في سورة الكهف، وتعلمون القصة ولا نريد أن نطيل، ما الذي حصل؟ حصل أنهم لا زالوا ينقرون في ذلك السد حتى إذا أذن الله سبحانه وتعالى فإنه يقومون به بفتح ذلك السد، فيحصل ما يحصل من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينزلون، يعني يسرعون، يكون لهم الانتسال يعني السرعة، واقترب الوعد الحق، يحصل الوعد الحق من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر خروج الدابة، خروج الدابة ذكره الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذا الخروج ثبت وثبت أنه دابة، لكن الذي لابد أن نراعيه أن هذه الدابة لم يرد في صفاتها ولم يرد في موطن خروجها دليل صحيح. هذه قاعدة انتبه، أنه لم يرد في صفاتها ولا موطن خروجها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بخروج هذه الدابة التي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى إذا وقع القول عليه مخرجنا لهم دابة من الأرض، لكن لا يعني ذلك كل ما ورد من النصوص في صفتها أو في مكان خروجها في صحته نظر، ها في صحته نظر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. الشمس كل يوم كما ثبت في الصحيح أنها تخرج ثم يقال لها إيه ارجعي ارجعي من حيث كنت، فحتى أنها تخرج من فين؟ من المغرب. عند ذلك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهذا من علامات الساعة الكبرى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سبق أنه بين حصول هذه الأحداث وكلها يعني هي ثابتة في حديث النواس بن سمعان. حديث النواس بن سمعان بين النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإمام مسلم أنها لن تقوم الساعة حتى تروا كم 10 آيات، وهذه كلها من العشر آيات اللي هي الدابة وخروج نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال وغيرها من الأمور، طلوع الشمس من مغربها وخروج نار من عدن تحشر الناس وتبيت معهم حيث يبيتون حتى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والخسف والمقصود به فتح الأرض حتى يدخلون الناس في داخلها، هذا معنى الخسف أنها تشق الأرض ثم يدخلون فيحصل خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم ذكر قال وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر قال ونعيمه حق، ولماذا ذكر أنه حق؟ لماذا أضاف كلمة حق؟ لأن هناك من ينكر عذاب القبر، لأن هناك من ينكر عذاب القبر، ومن أنكر عذاب القبر المعتزلة. المعتزلة ينكرون عذاب القبر ويقول أن عذاب القبر صوري وجعلوا مثل وجود الناس، قالوا الآن لو فتحنا القبر شوف سبحان الله التهيؤات والتلاعب بالعقول، عندما يحكم الإنسان عقله قالوا فإنك لا تجد شيء، تجد رجل في داخل القبر، نقول الإنسان الآن في المنام تنام ثم بعد في أثناء نومك تقوم به رؤيا، ما شاء الله سافرت رحت مدري فين وجيت وتمشيت وذهبت بأبنائك ورجعت وأنت فين؟ وانت نائم اللي طل فيك يقول الرجال ذا ما فيه إلا طالبا للراحة، أو إذا شافك يمكن يقول هذا منغص في نوم، ومع ذلك أنت مسافر ومرتاح. هل الآن أظهر ذلك النوم وهو من جملة حياتنا وأمرنا، هل أظهر شيء مخالف؟ هل إحنا أنكرناه؟ ما أنكرناه. فلماذا ننكر أمرا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب و أو ذكره من النعيم ونكذب بسبب تحكيم العقل؟ من الذي أخبرنا بذلك؟ الله عز وجل. من الذي أخبرنا بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله أخبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عذبون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون في القبور. طيب لماذا إذن ننكر والنصوص متواترة في إثبات ذلك العذاب؟ لماذا نخالف ونقول أن ذلك الأمر أمر صوري؟ كل ذلك لا يليق بالإنسان أن يقوم به، بل هو مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية. طبعا العذاب يستمر، العذاب يكون مستمر لمن؟ للكافر. العذاب إلى كما ذكر الله عز وجل يوم تقوم الساعة. المؤمن المسلم يعذب، قد يعذب إنسان في قبره وثم يخرجه الله سبحانه وتعالى من ذلك العذاب ولا يلزم منه له الدوام، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن الإنسان وهذا يرجع إلى منته وفضله سبحانه وتعالى. طبعا من المسائل يعني التي ننتبه لها إذا اتفاق السلف، من المسائل المهمة اتفاق السلف على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا ذكره ابن تيمية، سواء كان يكون على الروح والجسد، على الروح والجسد، واضح؟ وهذا لخلافا لمن قال من المبتدعة أنه قال أنه يقع على الروح ولا يقع على الجسد، وإنما ذكر شيخ الإسلام الاتفاق أنه يكون طبعا أنه يكون للروح والجسد بخلافا لما ذكره أهل البدعة. إذن من الأمور التي نؤمن بها إثبات العذاب والنعيم. قد هذا العذاب قد يرى أحيان كما ذكر ذلك أهل العلم، قد يظهر الله عز وجل بعض العذاب من باب الإيه؟ العظة والعبرة، من باب العظة والعبرة، وهذا نقله الذهبي وجماعة من أهل العلم. قد تظهر بعض الآثار على بعض الموتى وهذا من باب العظة والعبرة، ولكن لا يلزم أن العذاب يكون ظاهرا لنا، يكون ظاهر لنا. هل يسمعون أهل القبور الكلام؟ يسمعون، نقول يسمعون. طيب كيف يسمعون؟ كيف تحتجون على المبتدعة وتقولون لما يجوا عند القبور ويطلبونهم؟ هذا سؤال في التوحيد. طيب ثبت بالدليل، إذن هم يسمعون، وليه هم طيب ليه تنكرون عليهم إنهم يجوا؟ ما أبغى أن كل واحد حين يهرج، اللي عنده إجابة صحيحة يرفع يده ويجيب عشان نعطيه جائزة كمان. ها طيب إيش معناها؟ كيف إنك لا تسمع الموت؟ إيش تقصد يعني؟ ما يسمعون. طيب جيد. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم يسمعون ولا لا؟ ما نادى أهل القليب؟ ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا لدعوت الله أن يسمعكم، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من إيه؟ يعني يكفي الدفن. طيب هل هم يسمعون؟ قال العلماء الموتى يسمعون ما يذكره من الأحياء، لكن ذلك السمع هو ليس سمعه امتثال واستجابة، وإنما هو سمع وإدراك للجمع بين النصوص. واضح المسألة ولا لا؟ وانت قلت إن إدراك يعني يسمعون الخطاب لكن لا يمتثلون، بدليل أنك لا تسمع الموتى، لا يستطيعون أن يستجيبون لما تقولونه لهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم ما نقل أنهم كانوا استجابوا لذلك السماع. في كل النصوص التي ثبت فيها إثبات السماع نقول لا يدل ذلك باتفاق، ولا يستطيع أحد يثبت دليل واحد أنه معنى ذلك أنهم كانوا يمتثلون. ففي فرق بين الإدراك، أدرك أنا أن أحد يتكلم الآن لكن ما استطيع أن أفعله شيء، فما دام أنه جعل لي إدراكا مثل أن يمر الإنسان ويسلم على المقابر، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، تمر وتسلم عليهم. النبي لما أخبرنا أن يسمعون أو لا يسمعون؟ يسمعون، لكن هذا السمع يدركون أن هناك من مر عليهم وسلم عليه، لكن هذا السمع إنما هو سمع إدراك وليس سمع امتثال واستجابة. ففرق بين السماعين، وعليه تجمع نصوص أهل العلم، وهذا ما ذكره السلف، وهذا ما ذكره السلف. من المسائل يعني قلنا أن من المسائل التي ذكرها قال عندي وفتنة القبر حق. طبعا فتنة القبر أخذناها قريتها صح؟
طيب
الأسئلة للنساء. طيب الأسئلة بالنسبة للنساء نبغاهم يكتبون لنا يعني بالنسبة للنساء نقول بالنسبة لأشراط ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الساعة، يذكرون لنا خمسا منها، يذكرون لنا خمسا منها دون النظر إلى الكتاب، يذكرون خمسا منها، يذكرون خمسا من تلك الأمور. طيب هذا سؤال للنساء، نحن نريد نخفف، جزاهم الله خير أنهم يحضرون ويجلسون وعندهم من الشغل، أما أنتم لا تختلفون، لا بد أن نجتهد معكم في الأسئلة. يعني هذا سؤال، وسؤال آخر نسأل فيه يعني للنساء نقول يعرفون لنا معنى الإيمان، يعرفون لنا معنى الإيمان مع ذكر شرح لذلك التعريف. طبعا أول إجابات يجيبون ويعطون الأسئلة هم من سوف تسلم لهم الجوائز بإذن الله. طيب اقرأنا الشيخ.
حسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
طيب بقي شيء.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة.
طيب لا نقف عند الحوض. طيب قال رحمه الله تعالى: فتنة القبر. ذكر: وفتنة القبر حق. فتنة القبر، الفتنة معناها هي السؤال، ويراد بها سؤال الميت في قبره عن أموره الثلاث: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. هذا معنى فتنة القبر، معناها الامتحان. وهذا السؤال عام، هذا السؤال عام، خلافا لما ذكره ابن عبد البر قال أنه يسأل عنه المسلم والمنافق، قال ولا يسأل عنه الكافر. وعمومات الأدلة كما ذكر ابن القيم يدل على أن هذا السؤال عام ولم يخصص بأحد، لم يخصص بأحد. إذن السؤال عام، وما ذكره بعض العلم من تخصيصه بالمسلم المنافق هذا لم يرد عليه دليل، فتبقى عمومات الأدلة على ما هي عليه، تبقى عمومات الأدلة على ما هي عليه. طبعا ثبت بالكتاب: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن من حديث البراء أنه يسأل فيأتيانه ملكان في مسند أحمد، قال فيجلسان فيقولان له: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. فهذا يدل على الفتنة التي تحصل للإنسان. ويقول سبحان الله شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: الإنسان في السؤال يقول أحوال الناس بحسب أعمالهم. ولذلك المنافق ماذا يقول؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يسمع الإنسان، لكن يقول شيخنا يقول لكن لا يستطيع أن يجيب، مع أنه سمع ذلك، مع أنه سمعه في الدنيا، لكن لا يستطيع. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من ذلك. يستطيع وأدرك وعلم وتعلم ودرس في المدارس، لكن لا يستطيع لعدم تحقيقه لتلك المعاني التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن فتنة القبر، وهذا الأمر الأول الذي ذكره أنه يفتن. وورد طبعا أنه منكر ونكير، وهذا ورد عند الترمذي وسنده ضعيف، لكن نقول اسمه ماذا؟ أنهم يجلسانه ملك الموت، الملكان يجلسان فيقعدانه بعد أن يأتي له الجلوس في القبر، الملكان يجلسانه فيقعدانه فيقولان له: من ربك، وما دينك. الحديث طبعا بهذا لا يصح سنده. طيب عندنا الأمر الثاني، قال إيه النفخ؟ ما ثبت، لا يصح ثبوته. بعضهم يحسن وبعض العلم يحسن، فعموما يعني لو حسنه بعض العلم أخذ به، وهو متداول في كتب الاعتقاد، موجود في كتب أهل السنة والجماعة بناء على إثبات الحديث. فإذا ثبت الحديث وقيل به فلا شيء، وإذا لم يقل الإنسان لعدم يرى صحته فإنه لا شيء عليه. طبعا النفخ في الصور، النفخ النفخ الصور هو المقصود به. ما المراد بالصور؟ ها القرن ها هذا المراد الصور المراد به القرن والبوق الذي ينفخ فيه فينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا النفخ النفخ نفختان بعض العلماء يجعلها ثلاث نفخة الفزع والصعق هذه واحدة ينفخ فيصعقون الناس واضح. النفخة الأخرى هي نفخة له البعث يعني يبعثون بعد ذلك يقومون من قبورهم يقومون من قبورهم واضح. فالنفخة الأولى هي نفخة الفزع يفزعون ويصعقون فيكون لهم الموت ثم بعد ذلك ينفخ الله عز وجل نفخة أخرى فتكون تلك النفخة هي نفخة البعث يبعثون بعد ذلك. ولذلك يعني البعث ممكن نقول أنه معناها إحياء الأموات بعد تعريفي نقول هو إحياء الأموات يوم القيامة إحياء الأموات يوم القيامة هذا معنى البعث أنهم يبعثون يعني بمعنى يحيون ثم يحشرون والحشر المقصود به اجتماع الناس في عرصات القيامة في عرصات يوم القيامة أنهم يجمعون. ابن القيم مثل ذلك في النونية قال رحمه الله تعالى إذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني أوحى إلى الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا بعشر دونها عشران فتظل تنبت منه أجساد الورى مثل النبات كأجمل الشبان. عندهم ينبتون ويخرجون ولذلك عجب الذنب ينبتون منه الناس هو هذا آخر ما يبقى في جسد الإنسان ولا يتحلل ولا يتكسر سبحان الله قطعة صغيرة في آخر يعني جزء صغير من جسد الإنسان يبقى ولا يتحلل ولا يمكن أن يتحلل ولا عرف أنه تحلل هذا الجزء سبحان الله. شو الأخبار التصديقات الغيبية التي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فينبتون الناس من هذا حتى مثل حب حميل السيل في حافاته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ينبتون من هذا الأمر فيحصل لهم خروجا بعد أن كانوا أموات. قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة. طبعا حفاة وعراة غرلا يعني مختونين يكونوا غرلا فيحصل لهم ذلك يقومون على كامل أمرهم فيقفون موقف القيامة. قال حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتطاير صحف الأعمال إلى الإيمان إلى الأيمان والشمائل. تفضل. يحشرون كل الناس. هذا على خلاف هل أنه يرى في العرصات يرى الظاهر أنه بعده الذي ظهر أنه يرد بعد دخولهم الجنة ويكون هذا النعيم الكامل. بعضهم قال أن هذه الرؤية رؤية تنكيل بالمنافقين ومن كانوا على خلاف الدين فمن باب تنكيلهم أنهم لن يصلوا لهذا المقام العظيم. لكن عموما نقول الرؤية تكون إذا دخلوا فين أهل الجنة الجنة فإنهم يكونون ينالون رؤية الله سبحانه وتعالى. طيب قال يحشر الناس حفاة عراة فيقفون موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشفاعة طبعا ثم قال يحاسبون ويحشر أن حتى يشفع فيهم نبينا محمد. الشفاعة مأخوذة من الشفع والشفع هو ضد له الوتر و معنى الشفاعة هي جلب الخير لمن؟ للغير. جلب الخير للغير. طيب من يذكر لنا أنواع الشفاعات؟ ترى هذا مو هو السؤال اللي كنت بسألكم فيه لكن سبحان الله جاء هذا السؤال خدتهم في كتاب التوحيد. ها بننوع والله مشايخ نفسه. تفضل شيخنا خليك جالس. الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم عامة ولا خاصة؟ نبغى الخاصة والعامة. تقول لنا هذه عامة تقول لنا هذه خاصة. هذه عامة ولا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عامة يعني عامة لجميع الخلق، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، نبغى النوع الثاني من الشفاعات الخاصة. ها، هذه خاصة ولا عامة؟ ايش بكم انتم التوحيد ضيعتوه؟ خاصة ولا عامة؟ توحيد خذناه كامل ولا لا؟ عمي هذه خاصة، ما أحد يشفع لغير النبي، من أحد يشفع له لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه شفاعة خاصة. إذن الشفاعات خاصة وعامة، من يعطينا الخاصة والعامة؟ وبعدين نشوف نختلف، نقول اختلفوا. ها، طبعا يقول لك ابن جني ما في شيء لو قال إيه فيه قولان، قال حتى ورد قول الله عز وجل في الله شك، قال فيها إيه، قال أنه يقصد في تعراب الآية، لأنه يقصد، فقال حتى في هذه فيها أقوال، فليس فيها إلا قوله واحد. فعندنا أمور منضبطة قطعية ما يمكن إنسان ينازع فيها، عندنا شفاعة عامة وشفاعة خاصة، نبغى الشفاعة الخاصة والشفاعة العامة. ها شيخنا، تفضل. عليكم السلام، ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله. هذه يبغى لي بكرة، أجي اليوم تنتهي الدورة. طيب كيف هذا نسوي؟ يبغى لنا قرعة، تستخدم القرعة عند المبهم عند الحدود أولد التزاحم. هذه ما شاء الله تزاحمنا عليها الإجابة. طيب ها تفضل. الشفاعة العامة معليش العامة أول شيء مين؟ محاسبة الخلق، هذه خاصة يا جماعة الخير. الشفاعة أنا أختصرها لكم، الشفاعة الخاصة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف لما يشد الكرب ويعظم البلاء ويحصل لهم ما يحصل فيذهبون إلى الأنبياء تبعا، فإنهم يقف لها من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ثم ينزل عليه من المحامد فيقول إيه، فيقال ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفك الكرب الذي هم فيه، ولا يكون ذلك إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة خاصة، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود. الأمر الثاني، الشفاعة الخاصة هي الشفاعة في من؟ في عمه. هذه شفاعة خاصة أيضا، أنه يشفع في عمه مع أن الكفار كلهم في النار، لكن شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، قال إنه أشد الناس عذابا، وأنه الآن في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. هذه شفاعة خاصة. الشفاعة العامة هي التي أنكرها من؟ أنكرها الخوارج والمعتزلة. إيش الشفاعة العامة؟ في الكبائر، أهل الكبائر، أيوة، أنهم يخرجون من النار، قالوا هذا أولئك ليس لهم شفاعة، ونقول هذه الشفاعة يدخل فيها الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الخلق، حتى من الخلق من يشفعون، الصالحين يشفعون في ذلك اليوم، فشفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع يعني كل الخلق، يعني هي ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي عامة، وهذه تسمى بالشفاعة العامة التي يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون فيها غيرهم. طبعا ورد عدد من أنواع الشفاعات، شفاعة قوم دخلوا الجنة، أن أرادوا يعني في دخول أقوام الجنة، في خروج ناس ترتفع درجاتهم، نقل عدد من الشفاعات، لكن ترى بعضها مثبت وبعضها مختلف في بحسب الأثبات والضعف بحسب ثبوت النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما ودنا نطيل في هذه المسألة، لكن عرفنا إجمالا أن عندنا أنواع الشفاعات، شفاعتان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة، وهذا نثبته خلافا لما جاء عن أهل البدع. ثم ذكر ويحاسبون، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. الحساب إطلاع الله عز وجل الخلق على الأعمال، هذا معنى الحساب. ويحاسبهم الله يعني ويطلع الله سبحانه وتعالى الخلق على أعمالهم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا الحساب على أنواع، منهم كما ثبت من حديث عائشة في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وهذا دليل قال العلماء النقاش معناه أنه يقع له شيء من إيه، من ال- 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 قد يقع له شيء من العقوبة، قد يقع له شيء من العقوبة. وأما قالوا وبعض الناس لا يحاسبون، من هؤلاء؟ عاد لو ما جبتوها كمان أقول التوحيد عندكم نختلف فيه. 70,000 منهم الذين، من يذكر لي حديث عكاشة ونعطيه هذه الكتابين كلها يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يبارك في عمرك والجميع في طاعة الله سبحانه وتعالى. أعطينا يا أنت.
قال ما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو ثنى. فقال
ولكن حدثنا،
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
قال تعرض تعرض علي الأمم،
فرأيت النبي ومعه الرجل،
لا فرأيت النبي النبي ومعه الرهط، ادرف يا علي سواد كتاب التوحيد نص النص ولا لا؟ فنظرت
فإذا سواد عظيم
فقيل
قيل
ايش رايكم؟ طيب اكمل. طيب يدخلون الجنه فقام، خلينا نبغى الشاهد دحين، ممتاز ما شاء الله تصححوا له. ايه فقام قال ادخلون الجنة بغير حساب، لا لا فقام عكاشة فما نهض فلبثت مليا ثم قال ما شاء الله. قال بعضهم لا لا ولدوا في الإسلام، ولدوا في الإسلام فقام
محصن فقال فقال
بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله، يستاهل والله مع انه فيها يعني، لكن نعطيك التعليق.
النساء
النساء طيب ايش رايك؟ الشيخ لا لا والله تستاهل. فين الشيخ؟ عبد الله تعطينا كتاب معليش اليوم زياده لأني وعدناه الرجل استغفر الله سيدنا، فإني إن وعدته ووعدته لم أخلف ميعادي، هذا لله عز وجل ومثبت وإيه موعدي، الله إذا وعد يثبت، لكن العقوبة قد الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها سبحانه وتعالى، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة أن الله قد يخلف العقوبة لكن لا يخلف الإيه الوعد، لا يخلف الوعد. طيب ثم قال إذن هذا أنواع الحساب،
تنصب الموازين.
قال وتنصب الموازين، وتنصب قال وتنصب الموازين. الموازين هي جمع ميزان، والموازين قيل أنها جمع أنها عدد، وقيل أنه ميزان واحد. سبحان الله من قال عدد قال لأنه ورد فيها الجمع، قال وأما المفرد فهو جنس يدخل فيه الموازين، ومن قال أنه مفرد قال هذا الذي ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميزان. قالوا وعليه أما الجمع، طيب إيش أجبتم عليه؟ قالوا الجمع باعتبار تعدد الموزون، باعتبار تعدد، وكلاهما حق، كلاهما محتمل، سواء قلنا ميزان أو موازين كلاهما حق، لكن هو ميزان. وأقرب ما يقال أن الوزن يكون لأمور ثلاث، أقرب ما يقال أنه يقال أن الوزن الجمع يحمل على أمور ثلاث، أنه يوزن العامل، من ذكرنا بدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود والله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، ها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا بالنسبة للميزان، هذا بالنسبة للميزان، توزن الشخص ويوزن صحف الأعمال، ولذلك قالوا صحف الأعمال إما ثقلا وخفة، ها وإما قالوا الأعمال نفسها فإنها توزن. عموما أنه عمل الإنسان يوزن وأن العامل يوزن يوم القيامة، وهذا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الموازين قال له لسان وكفتان، ما ورد من أن له لسان ضعيف لا يصح، وكل ما ورد في ذلك ونقله الكرمي وجماعة من العلم لكن لا يثبت فيه نص عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن له كفتان. المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا هو كناية عن العدل، ولا يثبت الميزان، لا يوجد ميزان حسي حقيقي، ونحن نقول لا، هو ميزان حسي، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الله يقول نضع الموازين القسط، ما قال العدل أو أنه كناية عن العدل، نحن نثبت ظاهر النص أنه كما قال الله عز وجل، واضح؟ إذا نثبت الميزان وأنه عدل وحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله قبل ذلك. طيب، هذا من الموازين. ثم بعد ذلك قال والميزان له
تنشر الدواوين
وتنشر الدواوين. النشر للدواوين قال وتنشر الدواوين، النشر معناه فتح الكتاب، فتح الكتاب هذا يسمى نشرا، فتح الدواوين، نشر الدواوين يعني معناها فتحها وإقرار الناس بأعمالهم. والله إنها من أعظم الأمور على الإنسان في ذلك اليوم، عندما تفتح فلا تظلم نفس شيئا، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ليس هناك شيء يخفى على الله سبحانه وتعالى. تخيل أنها تفتح لك وتبث لك صحائف الأعمال، فأنت تترقب تلك الصحائف وتنظر إلى أعمالك التي قمت بها. الدواوين هي ما يحصى فيه من الأعمال، ما يحصى فيه من الأعمال تنشر يراها، ثم تجمع في تلك الدواوين يعني في تلك الصحائف. فالناس على قسمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به بصيرا، الله بصير بأعمالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، فصحائف الأعمال سوف تظهر للإنسان فيراها. فصفة الناس إما أن يأخذ الناس كتابهم بيمينهم أو يأخذه بشمالهم. طيب، وهذا أمر مجمع عليه نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، الحوض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، جعلنا الله من أهل جنته. آمين.
طبعا الحوض نقول هو الماء، حوض هو الماء الذي ينزل من الكوثر في عرصات القيامة، حوض الماء، حوض الماء من الماء الذي ينزل من الكوثر في عرصات القيامة. الحوض هو مكان الجمع للماء، عشان كده قلنا حوض الماء، يعني ما يجمع ذلك الماء الذي ينزل من نهر الكوثر، ما ينزل من نهر الكوثر على ذلك الحوض، وهذا يعني جمع بين المعاني، حتى لا نقول مثلا الماء من أين ينزل، هل الماء الحوض هو الكوثر، لا، تعرف أن الحوض هو المقصود به جمع الماء لذلك الماء الذي ينزل من الكوثر في عرصات القيامة. طبعا الحوض قيل أنه يكون بعده الصراط. والصحيح أنه في عرصات القيامة، أنه يكون في العرصات، يكون في العرصات لأنه في شدة الكرب والبلاء الناس. ويعني هذا مما يكون أقرب لدلالة النصوص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي أقوام في ذلك الموقف فأقوله أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. فالشدة يمنع أناس ويدخلون أناس إلى ذلك الحوض فيشربون منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض. سبحان الله، هذا الحديث عظيم علمنا إياه النبي. فين الحديث هذا؟ في المتفق عليه. قال أنا فرطكم على الحوض. إيش معنى فرطكم؟ من هو الفرط؟ السابق، يسبق الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يسبق الناس محمد عليه الصلاة والسلام. بالله لك أن تتخيل هذا الموقف، أن الذي يسبق الأمة يهيئ هذا الحوض هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ترد أشد ما تريده من الماء هو أن تشرب ماء ولو لم يكن باردا، فإذا بذلك الماء إذا وردت على ذلك الحوض وجدته أشد بياضا من اللبن، ثم تجد ذلك الماء أحلى من العسل، ثم تجد ذلك الماء أصفى من اللبن وأحلى من العسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن ترد تجد ماء بهذه الصورة، ما أعظم النعمة وما أعظم المتقدم لك في ذلك الموقف العظيم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والله حري بالعبد أن يحرص وأن يجتهد على طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك اليوم تحصل ما في الصدور، ذلك اليوم هو الميزان للإنسان. فأما من يعني وجد العمل فسوف ينال تلك الخيرات والفضائل والمكرمات، وأما من كان بالضد من ذلك فإنه سوف يقال سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أسأل الله أن يميتني وإياكم على سنتي وأن يحشرني وإياكم في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء في بعض الروايات أن لكل نبي حوض، ولكن أعظمها هو حوض من نبيه عليه الصلاة والسلام. هل الحوض موجود الآن؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، وقد ثبت في البخاري قال وإني لأنظر إلى حوضي الآن، كذا قال عليه الصلاة والسلام، قال وإني لأنظر إلى حوضي الآن، فدل على أن الحوض موجود، دل على أن الحوض موجود، وقد رآه من يراه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إثبات للحوض، هذا فيه إثبات للحوض. ولكن وإن وجد أحواض يعني ذكرها بعض أهل العلم، من أبرز من ذكر الأحواض في كتب الاعتقاد أكثر من حوض والبربهاري في السنة، قال ولكل نبي حوض، نص على ذلك في كتابه السنة. لكن عموما الحديث فيه خلاف، فمن أثبته وقلنا لكل نبي حوض، لكن يكون أعظمها وأكبرها هو حوض من هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فإنه يكون أكبر تلك الأحواض، وهذا ورد بتعدد طرقه يعني كما جاء عن أبي سعيد في السنن بإسناد صحيح. ثم أخبر النبي علي، أخبر الشارح الماتن ذكر الصراط، ذكر الصراط الشيخ، ذكر الصراط ولا لا؟
أحسن الله إليكم، نعم ذكر الصراط. قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
نعم، الصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه، طبعا ما هو موجود عندي، بعض الفقرات ليست موجودة، يجوزه من الأبرار يعني يسيرون، والناس يختلفون في سيرهم على هذا، على نفس هذا الصراط يسير عليه الأبرار، ولذلك الصراط لا يكون دخوله إلا لمن، لا يعبر الصراط إلا أهل الإيمان المؤمنين. الكفار خلاص على فين؟ مباشرة على النار، لكن الناس يتفاوتون على الصراط، لذلك لا يعبره إلا أهل الديانة الإيمان، فيمرون عليه، لكن الناس يتفاوتون في مرورهم على ذلك الصراط كما تعلمون، كالجواد، ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا، ثم يكون بعده ما يسمى بالقنطرة، وهي التصفية تكون بين الصراط إلى أن يدخل الناس. وهذه كما ذكر الإمام أحمد وجماعة من أئمة السلف، قال ينزع الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم في القنطرة بعد أن يجاوزون مرحلة العقوبة والعذاب من على الصراط، يصلون إلى هذه المرحلة وهو أنه يصفى ما في قلوبهم، لأنه في الجنة ما في نزاع ولا خصومة ولا ضغينة ولا أحقاد ولا كر، إنما قلوبهم على قلب رجل واحد، قال الله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين. المقابلة لا تكون تقابل أحد دائما، هذه لا يمكن أن تتحقق إلا في الجنة، لأن قلوبهم صافية ناصعة نقية، محب بعضهم لبعض، وهذا لا يكون. أسأل الله أن يبلغني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الفضل وهذا الكرم الذي يناله أولئك النفر. الصراط إذن نعلم أنه هو الجسر الممدود على ظهر جهنم. الجسر طبعا ما ذكر في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، استدل بها السلف على إثبات الصراط، استدل بها السلف على إثبات الصراط. وذكر بعضهم طبعا نقل عن المسعود وقتادة وجماعة من السلف أن المراد به الصراط، وذكر بعضهم لا، وإن منكم إلا واردها المقصود به إيه؟ النار. قال وإن منكم إلا واردها، يعني النار يدخلوها ولكن يخرجون منها، يخرجوا يدخلونها لكن يخرجون منها ويحصل لهم النجاة. وهذا طبعا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال ليس المراد بها الصراط وإنما المراد بالآية، فإن الآية إذا تنوع دلالتها يؤخذ بها، إذا تنوعت الآية دلالتها فإنه يؤخذ بما دل منها، وأقوال السلف يقبل بها في ذلك. وأيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضرب بالجسر على متن جهنم كما جاء في الخبر في المتفق عليه. صفة الصراط معروفة، أدق من السيف، حد من الشعر، وغير ذلك من الصفات التي وردت. أول من يعبر الصراط هم من؟ الأنبياء، محمد وأولهم أول الأمم هي من؟ هي أمته. سبحان الله، تكون أول من يعبر هذا الصراط، يمر النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، فأكون قال أنا وأمتي أول من يجيزه، يعني أول من يجيز هذا الصراط. وهذا في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم وأمته هم أول من يجيزون الصراط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشفاعة، مسائل الشفاعة،
قال ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر،
هذا تكلمنا عليه،
فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
نعم، هذا دليل على أنه يقصد بذلك إثبات أن الشفاعة لها شروط. فشروط الشفاعة شرطان، الشرط الأول الإذن للشافع أن يشفع، والله لا يأذن إلا لمن؟ إلا لمن؟ إلا لأهل التوحيد، وأما لأهل الشرك فإنه لا يأذن الله سبحانه وتعالى لهم. والرضا عن المشفوع له، الرضا يرضى الله عز وجل، وهذا أيضا لا يرضى الله سبحانه وتعالى، فإذن منه سبحانه وتعالى ورضاه إذا قام بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الكافر ليس له شفاعة، الدليل قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع شفاعتهم لبعضهم ولا أن يشفع أحد لهم، هذا معناها لا يشفع بعضهم لبعض ولا يشفع أحد لهم، واضح؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلو فرض أن أحدهم شافع فإنه لن تنفعه تلك الشفاعة. ثم ذكر الجنة والنار، قال مخلوقتان لا تفنيان. طبعا النار والجنة مخلوقتان ولا تفنيان، والكلام في ذلك طويل، لكن مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الله سبحانه وتعالى بيّن أعدت للكافرين خالدين فيها أبدا، هذا يدل على أن الناس يستمرون فيها، الكفار خالدين فيها وأنها لا تفنى، دليل على أنها لا تفنى. وأيضا الجنة، يا أهل الجنة نعيم فلا موت، ويا أهل النار بقاء عذاب فلا موت، فيكون كل منهم ينال جزاؤه ودوام حاله وأمره الذي هو عليه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والنار والجنة حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما. وطبعا لو أذكر لكم من الأقوال الغريبة التي ذكر أهل البدع لوجدتم عجبا عجاب لو ترى عيناك. ولكن من أراد يرجع إلى النونية فقرأ كلام ابن القيم في الجنة والنار، فإنك تعرف ما عليه أهل الضلال مما ذكروه في النار والجنة، وكيف يكون النعيم وكيف يكون العذاب، فإنك تتعجب من ذلك. موجودتان، والجنة في السماء في العلو، وأما النار فإنها فين؟ في سجين، يعني في الأرض، هذا المقصود به، وهذا مما اتفق عليه السلف، إثبات أن الجنة في العلو أما النار في الأرض، والعياذ بالله، تكون في أسفل سافلين كما أخبر الله، ثم رددناه أسفل سافلين، وهذا مما ذكره أهل العلم رحمه تعالى. الكفار الأبرار في عليين، والكفار في سجين. طبعا معروف من هم أهل الجنة وأهل النار. الموت، ثم ذكره الموت. الموت يذبح باتفاق أن الموت هو الذي يذبح وليس ملك الموت. انتبه، في فرق بين المسألتين. باتفاق السلف الكلام ليس في ملك الموت، إنما الكلام في من؟ في الموت، هو الذي يذبح فيصور على صورة كبش أملح، ثم أنه ماذا؟ يذبح، ثم يذبح فيقال يا أهل الجنة نعيم خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. هؤلاء يخلدون في الجنة وهؤلاء يخلدون في النار، والعياذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وهدى، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، حتى يقاتل آخر أمة الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
شرع رحمه الله تعالى في بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختص بعدد من الخصائص وذكر جملة منها، فمن تلك الأشياء التي ذكرها واختص بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم الرسالات بأكملها، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. أهل البدع يقولون خاتم النبيين يعني كالخاتم، ويريدون يعني إبطال ذلك ختام النبوة. نقول خاتم النبيين لا يفهم من اللغة، ما يفهم من لغة العرب الختام إلا بمعنى انتهاء الأمر في الرسالات، لا يكون إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو نص القرآن. لكن أهل البدع حوروا وغيروا وبدلوا في نصوص الكتاب والسنة، فجاءوا بما لم يأتي بها أحدا طبعا. وأما أنه سيد المرسلين كما ذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيد ولد آدم ولا فخر، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولا يتم الإيمان حتى نؤمن به، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يقضى بين الناس كما ذكر إلا بشفاعته، وهذا ذكرناه فيما سبق من الشفاعة العظمى، ما ذكرناه من الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود الذي أعطي إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وتسبق أمته سائر الأمم، وهذا ذكرناه ما ثبت في الصحيح أنه نحن الآخرون الأولون يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ذكر أنه صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. طبعا لواء يعرض يوم القيامة، وكل الحامدون يكونون تحت ذلك اللواء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم. وصاحب المقام المحمود كما سبق بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي المقام المحمود بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل الذي يحمده عليه الخلق والخلائق، فالخالق سبحانه وتعالى يحمده على ذلك العمل، والخلائق أيضا يحمدونه على ذلك العمل، فهذا المقام عظيم. ولذلك ذكر الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا في إشارة الإثبات. ثم ذكر مما ذكره، قال أنه إمام النبيين وخطيبهم. طبعا ورد في ذلك إذا كان يوم القيامة، ورد عند الترمذي وحسنه الترمذي، وإسناده حسن كما يقول يعني أهل العلم منهم الألباني رحمه الله تعالى، يعني قال أنه إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، كنت إمام النبيين وخطيبهم، وهذا ورد عند الترمذي وإسناده حسن. أيضا أن أمته خير الأمم، وهذا واضح، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأفضل أمته من الأمة أبو بكر الصديق، وبعده الخليفة النقيب، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى قتال من عن الهدى تولى، فكان صاحب أمر وذكر عدد من الأمور، صلاته وتقديمه وغير ذلك مما يدل تقدم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على غيره، يدل على فضيلته لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال أفضل الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق، يتبعه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر جاء بعده لفضله، وجاء عمر لفضله وتقديمه له، فكان بعد النبي بعد أبو بكر جعلت الخلافة لمن؟ لعمر. والخلافة على أنواع، إما أن تكون من قبل المشورة وإما كما سوف يأتي، لكن جعلت هنا لمن؟ لعمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر رضي الله عنه. ثم عثمان، الذي قدم عثمان هم أهل المشورة، هم أهل المشورة وكانوا ستة من ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم كان علي. تقديمهم في ترتيبهم في الفضل، هذه القاعدة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم فين؟ في الخلافة. تقديمهم في الفضل كترتيبهم فين؟ في الخلافة. هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه الإنسان في هذا الباب. كان هناك من يقدم، يعني وجد من يقدم علي على عثمان، ومن قدم علي على عثمان كان ينسب إلى من؟ إلى التشيع. والتشيع في سابق الأمر غير الرفض، التشيع ترى معنى يختلف عن الرفض. الرفض كان يعرف بالشتم والسب واللعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان التشيع كان يعرف عند أهل العلم سابقا، كان يعرف بمن فضل من؟ بمن فضل علي على عثمان، لمن قدم علي على عثمان، فكان يعرف بالتشيع. واضح؟ يعني يجعل من شيعته من مناصره. وأما بالنسبة للرفض فإنه يختلف كليا، وهو حال الروافض اليوم، لأنهم اليوم يصبحون ويمسون كما يذكر الكليني ويذكر جماعة منهم في كتبهم، يقومون على صباح مساء، وتقرأ ذلك مسطرا في كتبهم، يقرأ الكافي وغير، يجد مسطرات اللهم لعن أبو بكر وعمر، لعن جبتيهما وطاغوتيهما، يدعون بأدعية عامة ويسبونهم بما هو أقبح من ذلك والعياذ بالله. كيف أولئك يريدون أن يكون لهم تميز أو يكون لهم فضيلة أو يكون لهم شأن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته. ثم عثمان ثم علي، ثم ذكر علي المرتضى، وعلي ذكر له يعني صفتان ولم يذكر له المرتضى إلا ما ذكره هو، وقال علي المرتضى، وإلا ذكر في وصف حيدر وذكر أبو تراب، وهذه الصفتان كان يكنى بها علي رضي الله عنه. وبعد فالفضل حقيقا، فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي. فكان ما ذكره أهل العلم، علي رضي الله عنه وأرضاه عرف بفضله ومكانته كما عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم ومكانتهم، ولا يعني ذلك أنه وردت بعض الأخبار تقديم علي على غيره، لا، وإنما يقدم عثمان، وهذا الذي أطبق عليه العلماء رحمه الله تعالى. طبعا لا يقدم الجمهور على أنه لا يقدم من علي على عثمان، وإنما يقدم عثمان على علي، وهذا كما ذكرت لكم هو عليه جمهور السلف، جمهور السلف على تقديمه على علي رضي الله عنه وأرضاه بسابقة فضله ومكانته وتقديم أهل الشورة له. ثم ذكر الخلافة بعد كم؟ 30. ذكر الخلافة بعد 30، وكان آخرها خلافة من؟ خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. إذا جمعت الخلافات بأكملها تجد سبحان الله، إذا جمعت يعني على سبيل المثال، إذا نظرتم خلافة أبي بكر كانت من 11 هجرية إلى 22 جماد الآخرة كما ذكر علماء السيرة، 13 هجرية. كانت خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات، وخلافة أبي بكر كانت سنتان وثلاثة أشهر وتسعة ليال، شوف الحكمة. وكانت خلافة عثمان 12 شهرا إلا 12 يوما، هذه كانت خلافة عثمان. خلافة علي كانت 4 سنوات وتسعة أشهر. وجمع العلماء رحمه تعالى، فبجمع خلافة هؤلاء الأربعة تكون 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام. ثم بويع من؟ الحسن. الحسن كم بقي؟ رضي الله عنه يعني جلس ما جلس إلا أيام ثم توفي. وإذا نظرت وجدت أن الثلاثون الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت لمن؟ للخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وارضاهم. لأنه علي تنازل لمن؟ الحسن تنازل لمن؟ لمعاوية، تنازل بها لمعاوية. لكن سبحان الله، انظر لهذا الترتيب وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر، يشيد لك إيمانا وثقة بالله سبحانه وتعالى أنهم كانوا على ذلك. ثم قالوا نشهد للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العشرة المبشرين، لماذا جعل الشهادة للعشرة مع أنه شهد لغيرهم؟ لأنهم جمعوا في حديث واحد، هذا الضابط. لماذا العلماء يذكرون نشهد للعشرة المبشرين بالجنة مع أنه ذكر غيرهم؟ نقول لأنهم جمعوا في حديث واحد، فشهد لهم العلماء، قالوا نشهد العشرة المبشرين بالجنة. هذا ولا يقال يعني معنى ذلك لا، أنه لا يذكر غيرهم. طبعا هل يشهد لغيرهم بالجنة؟ يشهد، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأيضا من إثبات هذه الشهادة كل من شهدت له الأمة. بعض العلماء، هل يشهد لمن لم يشهد له؟ يعني هذه مسألة خلافية بين العلماء. قال لا يشهد إلا للأنبياء، بعض أهل العلم يقول لا يشهد بغير ما ورد في النص إلا للأنبياء. وبعض العلماء قال أنه يشهد لكل من شهدت له الأمة بالقبول والفضل والمكانة إذا شهدت. واستدلوا بما ثبت في السنن أن الرجل عندما مر بالجنازة فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقال من النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجبت، قالوا يا رسول الله مرت الأولى فقلت وجبت، ومرت الثانية فقلت وجبت، قال وأما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. ثم قال أنتم شهداء الله فين؟ في الأرض. وهذا فيه استشهد بعض أهل العلم إلى أن ذلك يكون لمن؟ لكل من شهدت له الأمة بذلك فإنه يشهد له. لكن يعني لا يتوسع الإنسان، ولذلك قول من قال أنه يوقف الأمر على الصحابة ومن ذكروا بالنص وللنبيين، هذا قد يكون فيه ضبط للمسألة لأنه يفتح الباب على مصراعيه عند البعض. طبعا ثم قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. طبعا لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. من جزم له الرسول نجزم له، إذن لا نجزم على أحد معين أن هذا من أهل الجنة ولا هذا من أهل النار. إن كان محسنا فنرجو له أن يكون من أهل الجنة. ولذلك حتى البخاري وهو في الشهادة قال باب لا يقال فلان شهيد، مع أنه في أعظم المقامات، لأن الإنسان لا يدري ما يكون عاقبة أمره. فلا يحكم، المقصود لا يحكم بالعين للشخص بعينه أنه على ذلك الأمر أنه من أهل الجنة أو من أهل النار جزما، إلا من جزم له النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بس ما نمشي بعدين نخلي نأخر الأسئلة. هذا الكافر، نتكلم على الكافر أنه يكون من أهل النار. إذا كان من أهل القبلة هذا يختلف حكمه. أيوه من أهل القبلة. لا الكافر هذا في النار مخلد، متفق عليه، ما في نزاع. الكفار نحن نقول كلهم في النار، هذا الأصل ما دام أنه كافر. لكن معين ما نعين، فهمتني؟ لا نجزم على رجل بعينه أنه من أهل النار إلا إذا ثبت كفره وانطبقت الشروط وانتفت البوانع جاء للأمر كافر أصلي انطبق عليه كل ذلك هذا. لكن باعتبار لما تحكم على رجل قد يكون إنسان عنده بعض الأمور، يعني قد يكون مخفي إيمانا، قد يكون الرجل كذا، لكن عموما إذا انطبقت الشروط وانتفت الموانع فهذا يبقى على الأصل، ما ننازع ولا ينازع فيه أحد. ثم قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام. نقول ما لم يستحله الإنسان، فإن استحله فإن هذا يدل على أنه، فمجرد أن يفعل الإنسان الذنب لا يعني أنه يدخل فين؟ النار، فعل المعصية. إذا صرنا أصبحنا مثل من؟ مثل الخوارج، نكفر الناس بالذنوب. لكن إذا استحل الذنب يعلم أن هذه الصلاة أنها صلاة واجبة، يقول أن هذه الصلاة ليست بصلاة واجبة ولا تصلوا، نقول هذا استحلال للدين. وهذا إذا استحله فإنه يقول، نقول أنه قد وقع فين؟ في الكفر، فعله فعل كفر. ثم ذكر ونرى الجهاد، الحج والجهاد ماضيان مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. طبعا هذا مما عرف عند السلف، السلف كان موجود عندهم هذه الأمور ولم يكونوا ينازعوا فيها الصلاة خلف الأئمة، ولو كانوا عندهم من الذنوب والمعاصي ونقل عن يعني ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يتخلف عن الصلاة خلفهم أو نقل عن غيرهم، لكن ما لم تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فالأصل أنه الجهاد ماضيان معهم، وهذا فيه دليل مع طاعة كل إمام، ودليل على إثبات طاعة أولياء الأمور، وهذا من الأمور التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة. الأديب يعني أحيانا نجد اعتناء بمسائل اعتقاد، وكأن هذه المسألة مهمة من مسألة له الاعتقاد، فبعض الناس إذا جاءت مسألة الحاكمية وغيرها تجد له رأي مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وإذا جاءت مسائل الأخرى تجد يجد على مذهب أهل السنة والجماعة. الكل يصب في مصب واحد، فالإنسان عليه أن يعتني بالجميع. فطاعتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يأمروا بمعصية الله لا نطيعهم في معصية الله، ما لم لا يأمرون بذلك فإن الإنسان يلزم له طاعتهم والقيام تحت ما يأمرون به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ذكر
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
طيب، بالنسبة للمسائل السابقة، يعني أحب أن أنبه، خالف فيها من طائفتان هم المعروفين بالخوارج ومن المعتزلة بالنسبة لفاعل الكبيرة. الخوارج يجعلونه فين؟ في النار، وأما المعتزلة يخرجونه منه بين الإيمان وبين بمنزلة بين المنزلتين، لا كفر ولا إيمان، فمنزلة بين المنزلتين، ثم يحكمون عليه أنه فين؟ في النار مخلد. شوف سبحان الله التناقض. فهذا بالنسبة لمذهبهم. أهل القبلة هم المسلمون الذين يصلون إلى جهة القبلة، عشان تعرف إيش معنى أهل القبلة، هم الذين يصلون إلى جهة القبلة، هذا يسمون بماذا؟ يصلون إليها، لا يكفرون بفعل له الكبائر، لا يكفر أحد منهم بفعل الكبيرة، ولا يخرجون من الإسلام بذلك. ولذلك الله عز وجل أنزل عليهم اسم الإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طبعا قال: من السنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شرع في أصل آخر وهو تولي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل عدنا ننتهي على أذان العشاء بإذن الله، فلن أطيل عليكم. قال: ومن السنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. إذن هذا كله ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف حقوقهم فتجتمع في ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكرها إجمالا، الأمر الأول محبتهم. المحبة تكون بأمرين: بالثناء الثناء عليهم باللسان، وتكون محبتهم في داخل القلب، هذا من الشروط. مع محبة القلبية الثناء عليهم بماذا؟ باللسان. الأمر الثاني هو الترحم، الترحم عليهم، الترحم عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون اغفر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيترحمون عليهم. الأمر الثالث السكوت عما وقع بينهم. يعني سبحان الله، ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلمت أئمة السلف سلموا من الخوض في مثل ذلك، ثم يأتي اليوم من يخوض في أعراض الصحابة رضي الله عليهم، ثم يحكم على من قتل مثلا عثمان أنه يحصل له كذا، وأن أعوذ بالله. سبحان الله، حتى الذين يعني حصل بعد مقتل عثمان وحصل القتال معركة صفين وغيرها بين الصحابة، والله باتفاق السلف ما كان في غالب المعروف عنهم أن كان القتال هو لدم عثمان رضي الله عنه، لماذا قتل؟ أما قضية أنه لأجل الخلافة ولتقديم عثمان، لا لا، ما هو لهذا، ما كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يحصل منهم أنهم يتشمتون فيما صدر من الأمور، وإنما الذي حصل هو ذلك هو أثار اجتهادا منهم، أثار لدما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقط، وهذا ما يذكره أهل العلم والفضل. أما أن يجعل ذلك حروب وقتال من أجل المناصب من أجل ذلك، فإن ذلك لم يكن في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعموما كل ما تسمعه يلزمك أن تقف عنه، ولا تردد السمع في ترديده أو الخوض فيه، فإنها يعني أقلام انتهت وألسن انتهت وأمور لا يلزم الإنسان الخوض فيها، لأنه مما لا يجوز الإنسان أن يخوض فيه فيكف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا القاعدة: لا تسبوا أصحابي، ترى هذا لنا، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إشارة أنك قد تسمع شيء من ذلك، فلا تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكن على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، واعلم أن ما صدر منهم ما صدر فإن ذلك يعتبر اجتهاد، ويثابون عليه، إن أصابوا لهم أجر، إن أخطأوا لهم أجر في ذلك الصنيع، إذن في كل الأحوال هم رابحون، وأنت تخسر بمسبتهم أو الكلام على أحد منهم. ولذلك قال: لا تسبوا أصحابي، فيقف الإنسان عندما وقفوا عليه. ثم وسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن نقسمه إلى أقسام ثلاث. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي تكفيرهم عموما أو تفسيقهم، فهذا لا شك أنه كفر، لأن هذا مخالف للنصوص عموما، إذا يقتضي كفرهم وسبهم لذلك يقول أن هذا، أن يسبهم باللعن أو التقبيح، فهذا على قول بعض العلم أنه يكفر، وبعض العلم قال لا يكفر وإنما يحبس حتى يرجعون. والقول الثالث، الأمر الثالث، وصهم ببعض الأوصاف التي لا تخرجهم من ليس لا تقدح في ديانتهم، وإنما تقدح في أوصافهم أو غير ذلك، فإن ذلك لا يعد كفرا. يسبهم بما لا يقدح فيهم، بخل، جبن، غير ذلك، فإن هذا لا يعد كفرا، لكن ينبغي أن يؤدب حتى يرجع الواحد منهم إلى العقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة. ومن أراد التوسع يرجع إلى الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فقد أطال الكلام حول هذه المسألة. طيب، قالوا: من السنة الترضي عن أزواج رسول الله.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج النبي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
لأنه من جهة أم حبيبة تعتبر ماذا؟ خالته، إذن عشان أجل ذلك يعني من هذه الجهة قال أنه خال المؤمنين، من جهة أم حبيبة أخته رضي الله عنها فقال أنه خال المؤمنين. طبعا هذه اللفظة التي ذكرها لم تكن معهودة عند السلف، الذي قدح يعني على هذه اللفظة لأنها ليس متفق عليها، ليس متفق، وإلا لقيل بذلك في كل من حصل له ذلك، فهذا لا يصح، وإنما يتوقف فيها فلا يحكم بها، لأنه اصطلاح وقع فيه الخلاف فلا يجزم به. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن السنة
ذكره، معلش، لماذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى؟ أراد أن يرد على من على من طعن فيه من الروافض وغيرهم. ها اي بس هذا المقصود. اذا تعرف انه لماذا رد، وهذا ما نبه عليه ابن تيميه في منهاج السنه، اكتب عندك ونبه عليه ابن القيم في ابن تيميه في منهاج السنه، انما ذكر معاويه والثناء، ذكر معاويه الثناء عليه مما نخل، انما هو من اجل الرد على من طعن فيه رضي الله عنه. طيب
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمن أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
طيب إذن عندنا الخلافة لا شك أنها من المناصب العظيمة والأمر الجلل الذي يكون يعني إذا تحقق في الإنسان فإن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المنصب، لأنه من المناصب التي يكون فيه أمر المسلمين تحت يده. هذا المنصب جعل على أحد ثلاث أمور تحقيقه: إما أن يتحقق بالنص كما حصل لمن لعمر رضي الله عنه وارضاه وذكرنا، وإما أن يكون بالشورى وهذا ما حصل لمن لعثمان، قلنا في زمن عمر كان له من الشورى فحصل لعثمان، وإما أن يحصل بالقسم الثالث أنه يكون به بالغلبة، وذلك في خلافة عبد الملك من مروان وغيره فإنها كانت بالغلبة حين قتل ابن الزبير، وعموما أتمت الخلافة له واجتمع الناس عليه. هذا بالنسبة لي لأنواع الخلافة كيف تقع، تتحقق بأحد هذه الأمور الثلاث: إما بالنص، وهذا أمر مجمع عليه، ذكر ابن تيمية أن مما أجمع عليه السلف في إثبات الخلافة إما أن تكون بالتنصيص يعني النص، وهذا لا يكون إلا لمن كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني إما أن يكون بالشورى، وهذا في مجالس الشورى عموما إلى ما لا نهاية، نقول تبقى الشورى باقية إذا جعلت شورة لأحد فيبقى هذا الأمر دائما، وإما بالغلبة وهذا حصل في زمنهم ويحصل بعد ذلك اجتماع المسلمين على من حصلت له الغلبة. طيب ثم ذكر
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: ومن السنة،
هو ذكر في الحديث ذكر أنه ثلاث من أصل الإيمان. طبعا هذا ذكره السيوطي ضعيف، سبق ذكر قال ثلاث من أصل الإيمان، نقول أن الحديث لا يصح، هذا ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ومن السنة
أحسن الله إليكم. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها.
نعم. قالوا: من السنة، يعني من السنة يعني من الطريقة التي سار عليها السلف أنهم يقومون بهجران أهل البدع. الهجر بمعنى تركهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم أو الأخذ بآرائهم وأقوالهم، كل ذلك يعتبر من عموم الهجران، كل ذلك يعتبر من عموم الهجران. المباينة التامة وليس جزءا من المباينة، لأنه بذلك يتضح وليعلم أن جنس البدع أعظم من جنسه الكبائر، هذه قاعدة لا بد أن يتعلمها طالب العلم، أن جنس البدع أعظم من جنس الكبيرة، ولذلك البدع بأنواعها سبب ضرر على الأمة، سبب ضرر على الأمة، ولذلك تجد السلف أكثر اعتناءهم في كتبهم اعتنوا بالرد على من؟ على أهل البدع. ما السبب في ذلك؟ مع أنه وجد في زمنهم اليهود، وجد في زمنهم النصارى، ترى وجد في زمنهم العصاة، وجد في زمنهم الولاة، وجد في زمنهم الخلفاء، لكن اعتنوا بقضية ماذا؟ بقضية أهل البدع، لأنه أهل البدع يجلس معك ويلبس لبوسك ويأكل ويجلس مجلسك فتظن أنه على الحق، والآن يظهرون خصوصا في هذا الزمن في القنوات وفي كل مكان، وأصبح اليوم حتى بعض الناس يتلبس عليه يقول والله فلان ما شاء الله خطابه جميل وفلان خطابه كذا، وعدم الرد وعدم البيان لأولئك المبتدعة الضلال الذين يتكلمون في دين الله بما يهرفون بما لا يعرفون، يوقع الناس في ماذا؟ في الضرر واللبس، فيصبح الناس عندهم تذبذب بين الحق والباطل، لا يعرفون ما هو الحق ما هو الباطل. والسبب عدم إيضاح الأمر بالنسبة لأولئك القوم الذين وقعوا في الضلال والبدعة. جنس البدعة هي أعظم من جنس ماذا؟ الكبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند السيوطي في الجامع قال إن الله يحجر التوبة عن كل صاحب بدعة، الله يحجر التوبة. وصححه الشيخ الألباني، الألباني صحح هذا الحديث أن الله يحجر التوبة عن كل صاحب بدعة. أيضا ذكر من الأمور، قالوا من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال، يعني ترك الخصومة، وهذا مراد به لمن بقليل العلم قليل البضاعة. وأما أهل العلم فإن عليهم مجادلة أهل البدع لنصرة الدين وإظهار الحق، ليميز الله الخبيث من الطيب. لا يتميز الخبيث من الطيب إلا بماذا؟ إلا بالمجادلة، المجادلة من أهل العلم. ومن عرف من نفسه عدم القوة في العلمية فإن عليها لا يجادل. اليوم بعض الناس يسيء للعلم ويسيء للدين، يبدأ يظن أن الدين هو خصام ورفع أصوات، فيبدأ يرفع صوته على المخالف وأنت مخالف للسلف، وذاك يورد عليه من النصوص والشبه، فالناس ينظرون إلى من يوضح هذه الشبه ويظهرها، ثم يتبين أن هذا الرجل ضعيف وأن هذا الرجل على قوة من علمه ودرايته ومعرفته، فأصبح الباطل حقا والحق باطل بسبب أولئك الجهال. وهذا من آخر الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه كناية على آخر الزمان وما يحصل من التصدر. واليوم نجد تصدر لبعضهم يتكلمون في بعض المسائل وكأن ابن تيمية رحمه تعالى هو الذي يتحدث مع قلة علمه ومعرفته ودرايته. والله يمكن لو جمعنا أهل العلم لمسألة من المسائل لا يتكلمون عنها، وتجد بعض الجهال قليلي البضاعة يتحدث في بعض المسائل، وكما قال بعضهم يقول يريد أن يطير الذهب، يقول يريد أن يطير ولما يريش بعد. بعض الناس يريد يطير هو ما عنده ريش، ما يمكن أن يطير الإنسان دون أن يكون له ريشا. فالإنسان يتعلم ويعرف مواطن الضعف في نفسه، يقوي نفسه علميا، ثم يعرف ماذا يحوك به، ماذا يحيكه أولئك الضلال. واليوم خصوصا نحن نحتاج العلم، اليوم نحتاج إلى ضبط العلم يا شباب، ليس حضور فقط وكتاب والله انتهينا اللمعة قفلنا والحمد لله رب العالمين، أقرأ أراجع الشرح الذي أخذ وأراجع شرح ثاني وثالث وأحاول أضبط العلم وأتقنه. إذا مريت على الحموية أتقن العلم، ومريت على تدمرية أتقن العلم، التوحيد انتهيت منه أتقن العلم. هذه الكتب ندرسها، يعني كانت تدرس في سنوات، اليوم تأخذون أنتم في شهر انتهيتم من العقائد كلها. لكن عموما قد يتقن الإنسان ويحصل كثير من العلم، لكن بالضبط والحرص والاستمرارية. ليس فقط العلم له وقت وبعد ذلك نغلق الكتب، إذا انتهى 29/10 قفلنا على الكتب ورجعنا إلى شيء آخر. العلم هو سبيل حياة وطريق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وإسناده حسن حسنه الألباني. وخير دينكم الورع، يعني الوسط يجمع الإنسان بين العلم والعبادة. ما يكون الإنسان لا عندنا خور اليوم، لا عندنا علم ولا تعلم، ثم مجرد حضور حلقات أو دروس ثم بعد ذلك ينتهي المقام. لا، نراجع ونتعلم ونعلم علمنا لأبنائنا وأهلينا، وبذلك بإذن الله ينتشر ويحصل لنا قوة، ويحصل زوال للمعاصي، زوال للبدع، زوال سبحان الله. أنتم سبحان الله، عندما يريد الإنسان أن يحقق التوحيد، كيف تحقق توحيدك؟ أخذته في التوحيد، في كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد كيف يكون؟ يخلصه الإنسان من الشرك والبدع والمعاصي. اليوم الأمة إذا تكالبت عليها المعاصي وتكالب عليها الشرك وتكالب عليها البدع، كيف سبحان الله نريد أن نخلص أنفسنا من ونكون من المحققين للتوحيد؟ لابد الإنسان يعتني، يعني كما يقول أهل العلم يجمع بين التصفية والتربية، ها؟ التصفية والتربية، وهذه كان دائما يذكرها شيخ الألباني رحمة الله عليه، جمعا بين التصفية والتربية. لا تجد شريط غالبا له إلا ويتكلم عن مراده بالتصفية والتحلية، يصفي الإنسان مبادئه والأفكار الخاطئة ويعرف منهج السلف وعقائدهم ويضبط ذلك العلم، وبذلك الإنسان يتعلم ما جاء عن سلف الأمة. طبعا أهل البدع عندما نهانا عن هجران البدع يدخل في أهل البدع، أدخل أهل العلم في قول الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله، أدخلوا أهل العلم في ذلك ها عدم موادة أهل البدع. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن الإيمان يعطى الإنسان منه بحسب ما معه من الإيمان، نعطيه من المحبة. الحب لا يكون، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لا تجد مودة محبة لمن حاد الله. الكافر ليس له محبة باتفاق، ليس له حب، لكن لا يلزم الاعتداء والضرر عليه، لكن ليس له حب ونحن لا نحب، وهذه من عقائدنا ومبادئنا. الأمر الثاني بالنسبة لمن كان عنده من البدع، عنده من المعاصي، يجعل له من الإيمان بحسب، يعطى من الحب بحسب ما معه من الإيمان، يعطى من الحب بحسب ما معه من الإيمان، وينقص ذلك بحسب ما معه من الذنوب والبدع والمعاصي. إذن ميزان الزيادة والنقص بحسب ما معه، وهذا سبحان الله الوسطية في ديننا، ليس جفا وليس الإنسان يعطي الأمر أمرا على غير المراد المطلوب. طيب، ولذلك علينا حقيقة في هذا الزمان من أجل تحقيق ذلك الأمر من هجر البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات أن نكثر جانب الدعوة. دعوة تحتاج اليوم إلى رجال. الله عز وجل في قول بعض المفسرين في قول الله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، يقول بعض أهل العلم يقول لما ذكر الله عز وجل أولئك يدعون إلى النار قال أهل الكفر يدعون إلى النار. والله ذهبت بعض المناطق والشيء بالشيء يذكر، بعض المناطق وجدنا فيها في بعض المناطق في إفريقيا وفي غيرها، والله نحن لا نستطيع أن نجلس بالأيام فيها، والله لا أكل ولا شرب ولا تستطيع أن تمكث في ذلك المكان. وناس من النصارى والله رأيتهم بعيني، والله سألتهم قال لها هذه المرأة ترى لها سنتان 3 سنوات تدعو إلى النصرانية في هذا المكان. الله أكبر. نحتاج إلى كيف نريد أن نرد على البدع وكيف نريد أن نصفي مجتمعاتنا دون أن يكون هناك تحقيق للتوحيد؟ كيف يكون بدون الدعوة؟ نحن نحتاج لجانب الدعوة. ولذلك يقول بعضهم لما ذكر والله يدعو إلى الجنة أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، يقول بعضهم يعني من بعض اللطائف التي ذكرت يعني يقول هذا من جانب التقصير الذي يحصل من بعض الناس في جانب الدعوة إلى الله. نحفظ يا شباب هذا ديننا، ليس دين أحد. إن كان أعداء الأمة اليوم يحرصون على ديانتهم بقدر ما تقدر، لا والله ما قلنا لك لا تصدر المجالس ولا أمسك الميكروفونات وتكلم فيها، لكن كل إنسان يستطيع اليوم، يستطيع الإنسان بالكلمة، والحمد لله الشبكات المتنوعة اليوم، اليوم كم من الناس البسيطين من يعني يتابعه بالآلاف يتابعونه وهو رجل بسيط ويسمعون ويتأثرون الناس به، لماذا لا يكون عندنا شيء من تلك الأدوات التي نفيد بها الآخرين؟ كل إنسان بحسب قدرته، طالب العلم له قدرة والعامي له قدرة والمرأة لها قدرة والرجل له قدرة، وكلنا نصب في مصب واحد ندعو إلى سبيل الله من أجل إبطال هذه المعاني الفاسدة من البدع والشركيات والأمور التي لا ترضي الله، وبذلك نحقق توحيدنا ومبادئنا التي سوف يسألنا الله سبحانه وتعالى، وسوف نسأل عن أولئك الناس ما الذي قدمته لدين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ثم قال
ومن نسبة
وترك الجدال والخصومات، ذكرنا أن الجدال خصومات المنازعة وهي لإظهار الحق، ها وهي لإظهار الحق، وذلك يكون بالدعوة. طبعا أهل البدع لهم علامات، أهل البدع لهم علامات، إما يتصفون بغير صفات الإسلام، هذه أول صفة فيهم أنهم يتصفون بغير الإسلام، وإما يعني أنهم يتعصبون للآراء، تجد الرجل الذي يتعصب لآرائه ولا يترك تلك الآراء، لا شك أنه هذا فيه نوع من البدعة، لأن البدعة هي ترك السنة والموافقة لمن؟ للمخالف النص القرآني والحديث. فإذا قلت لرجل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الله عز وجل، ومع ذلك يعرض ويتمسك بآراء الرجال، يقول لا أنا لا أقول بهذا الحديث ولا أقول بهذه الآية. نقول هذا يدل عليه على بدعته، لأنه خرج على الأصل الذي ارتضاه سلف الأمة. أيضا تجد فيهم كراهية، اليوم فيه كراهية لأهل الإسلام، هذه من صفات أهل البدع، كراهية العلماء وكراهية الدعوة إلى التوحيد والتنفير الناس عنها، هذه كلها من علامات أهل البدع. وهي موجودة اليوم ولا ما هي موجودة؟ موجودة اليوم، تنفير عن العبادات بعض الناس، وبعضهم ينفر عن بعض الطاعات، وبعضهم ينفر عن بعض الأمور اليقينيات، وبعضهم ينفر. واليوم كم هائل مما تجدونه أمام أعينكم، هذه والله إنها من صفاتهم. يربأ الإنسان بنفسه وبأهله، وليكن مع ربه سبحانه وتعالى لإصلاح ذلك. ذكر جملة من الفرق، ذكر الروافض، كما ذكرنا أنهم يغلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفرون الصحابة ويجعلون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كفارا، وهم ممن يكونون من آل البيت. وذكر غير ذلك، طبعا خلافتهم أو بدعتهم ظهرت في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، عندهم التشبيه وعندهم التعطيل، الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، كل ذلك موجود عندهم. وقل أن يكون منهم معتدلا، قل أن يكون تنوخي في عقائد المسلمين ذكر أنهم يقربون من 72 فرقة، فرق شتى، لا تظن بس فقط الاثنى عشرية التي تسمع عنها، عدد فرق وآراء. وذلك سبحان الله، كل ما كثرت الآراء والفرق يدل على إيه؟ على بطلانها، ولذلك وزيفها وزيغها. وذلك إيش قال؟ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. نحن اليوم نقول لك فلان كذا وطريقة كذا والحزب الفلاني وطريقة، نقول عندنا ماذا؟ طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، تفرقون تبتدعون تبتعدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الجهمية. الجهمية لا شك أنهم والعياذ بالله ينفون الأسماء والصفات، وهم أتباع جهم، وهم أتباع جهم بن صفوان، وقتله من سالم القصري كما جاء من أجل دا ضحى بجعد خالد القصري، يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس كليم كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، يعني قال هذا أفضل القربان أنه ضحي به ذلك الرجل. ولذلك هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. الجهمية أنكروا، ولذلك وصفوهم كفارا أئمة الإسلام، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي قد حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله من الطبراني، فكلهم حكموا بكفرهم 500 عالم، كلهم كفروا الجهمية، لأنهم ينفون أسماء الله وينفون صفات الله عز وجل، يجردون. ولذلك ذكرت لكم أنهم يقولون عن ذلك الوجود هو وجود مطلق بشرط الإطلاق، وجود مطلق بشرط الإطلاق. هل يعقل وجود بدون صفات؟ هذا لا يمكن أن يعقل، وهذه من أبرز أحوالهم. طبعا الخوارج خرجوا لمن؟ لقتال علي رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأوا أيضا من عثمان وعلي، وحصل من الأمور الكثيرة التي حصل من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا دليل على، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يعني يفعلوا الطاعات ويبالغون في تلك الطاعات، لكن مع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذلك نحن نحتاج اليوم اعتدال يا شباب، نحتاج وسطية، نحتاج عدم غلو، نحتاج فهم للنصوص، نحتاج أن نسمع لكلام أهل العلم الكبار، ما الذي يقولوه، ما الذي علمونا، ما الذي فهمناه. أما نجي اليوم نسترجل المسائل، والإنسان يبدأ يسترجل في النصوص ويبدأ يذكر بآرائه وأفكاره، نقول مهلك. والله نعلم من مشايخنا، من مشايخ كبار والله لا يتصدر حتى للكلام ويترك ذلك لغيره، وهو من أهل الفضل والمكانة والعلم. واليوم تجد بعض الشباب عرف مسألة واحدة فإذا به يتصدر المجالس ويتكلم فيها على الهوينة، والإنسان يعرف من مقدار نفسه، كل إنسان يعرف نفسه، فعليك بنفسك ربها وصفها، وكن على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم. الخوارج طبعا لا شك أنه من أبرز ما كان عندهم. طبعا المعتزلة مثل الخوارج في قضية الإمامة، طبعا هم يجعلون الأمر معروف النهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على من؟ على الأئمة، هؤلاء من؟ المعتزلة. هذول كلهم فرق ضالة. طبعا واحد يقول تذكر الفرق أحيان الأشاعرة والمعتزلة، يقول بعض الناس يفهم أنها فرق من فرق الإسلام، يقول هذه كلها فرق ضالة خالفت الطريق وسارت وبعدت عن منهج النبوة والرسالة، وليس لهم يعني مبادئ صحيحة، وإنما خالفوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقدرية تكلمنا عنهم، والمرجئة سموا مرجئة نسبة إلى الإرجاء، يعني تأخير العمل عن مسمى الإيمان، كما ذكر القسطلاني في شرح البخاري قال والإرجاء مأخوذ من أرجاء الشيء أي أخره، فهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فأرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء من جملة فجعلوا الإيمان قولا واعتقاد، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. طيب المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهم يثبتون الأسماء بدون الصفات. وأما بعد ذلك ذكر الكرامية والسالمية والأشاعرة، منهم كرامية أتباع ابن كرام، وأيضا السالمية أتباع رجل يقال له سالم، وذكره من أراد التوسع في الفرق. فهناك بعض الكتب التي اعتنت، منها كتاب الجهني رحمة الله عليه، وهو المعروف بالموجود في رابطة العالم الإسلامي، الكتاب الذي طبع مجلدان، موسوعة الفرق والمذاهب المعاصرة، موسوعة الفرق الندوة العالمية لمساعدة الشباب، ممتاز الكتاب، ذكر يعني باختصار وجمع وهو من أقدم الكتب يعتبر، لأن كتب المتقدمين فيه لبعض المتقدمين كتبا، لكن يصعب أحيان أو يكون اختصار أو يكون عدم فهم أو يربطون بعض المسائل ببعضها الآخر، لكن هذا من الكتب الجميلة التي يعني يفقه الإنسان بها. هذه الفرق الثلاثة، الجهني أنا ما أذكر الدكتور ومات رحمة الله عليه، عابد الجهني أو من معبد الجهني، معبد الجهني كتاب جميل جدا مجلدين. طبعا هذه الفرق كلها الأشاعرة والسالمية كلهم يتفقون متقاربين في مذهب الأشعري، يتقاربون كلهم يدورون حول دائرة مذهب الأشعري، واضح. ولذلك الأشاعرة اختلفوا فيهم، فبعضهم يثبت ما يقرب من 20 صفة صفة، وبعضهم يثبت 10-7 صفات، بعضهم يثبت أقل وأكثر. وعموما أننا وهم جعلوا ذلك الأشاعرة، طبعا أبو الحسن الأشعري ممن تاب ورجع في التحقيق في مذهب أبو الحسن الأشعري، أنه رجع عما نسب إليه وترك ذلك بأكمله، ولكن سبحان الله تلك ذلك الأمر لا زال يتمسك به من الأتباع وساروا على طريقته. لكن ثم قال وأما بالنسبة،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
قال وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة، يقصد بهم المذهب الحنفي والمذهب المالكي الشافعي ومذهب أحمد، فهذه مذاهب فقهية فرعية، فعندنا أصول وهي الاعتقادات تسمى بالأصول، أما الفروع فهي ما لا يتعلق بالاعتقاد يسمى فرعا، ولذلك يقال الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والأصل علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والاجتهاد يعني وارد في النصوص ولا إشكال في إثبات الاجتهاد. فعندنا أصول هذا الاعتقاد لا يوجد فيها خلاف. الخلاف إنما هو في مسائل أليه الفروع، واضح؟ الخلاف إنما هو في مسائل الفروع، أما الأصول فلم يوجد فيها شيء من الخلافات. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة رضى الله عليهم منهم من صلى هناك ومنهم من صلى قبل دخل الوقت ومنهم من تأخر، كل ذلك دليل على أن الاختلاف في الفروع سائغ ما دام أنه يبنى على الدليل، لأنه ما دام الدليل يحتمل الخلاف فهذا مما يقبل ولا يعارض. اليوم أصبح يعني هذا الحديث الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الصحابة اختلفوا، بعضهم من تقدم وجاء الوقت وصلى وبعضهم خاف من خروج الوقت. بالله تأملوا، هل حصل بينهم نزاع؟ هل اختلفوا؟ هل حصل حقد كراهية؟ اليوم بعض الناس فلان نصح فلان في أمر وقد يكون صواب فيه، ها؟ تجد نزاع وخلاف وكراهية وبغض، وربما يختلفون في مسألة فيتنازعون ويتقطعون من ذلك المجلس. سبحان الله، أنتم يعني أعلم أم الله؟ أنتم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمنا عليه الصلاة والسلام. يعني هذا كله من الخلط، من الخلط والغلط. ليه؟ والسبب هي قلة التربية، ما في تربية. لو الإنسان تربى على العلم والدين والله يعذر الآخرين فيما يعذرون فيه، مثل ما قلت لكم إذا كان بدعة نقول أنها بدعة ولا نرتضي أن نقف معها، لكن إذا إنسان وقع في خطأ لماذا لا نعذر الآخرين؟ إذا وقع عن اجتهاد لا بد من اجتهاد. اليوم تسفيه لعلماء مشايخ وأهل الفضل، وقع في خطأ يا أخي هذا الخطأ له اجتهاد؟ أخذ بدليل؟ أخذ بدليل. إن كان خطأ نبين خطأه ونوضح، لكن لا يعني نحن ننازع بعضنا نفترق ويعادي بعضنا البعض من أجل خلاف في مسألة مسائل الفروع ما دام أنها مسألة فرعية يتحقق بها الاجتهاد ولا تعارض نصوص يقينية يقول قطعية، فإن لك في هذه الحال أن يتسع صدرك لما وسع له صدور العلماء. قبل ذلك لما وسع له صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ألا نحقر الناس ولا نتنقصهم. اليوم بسبب هذا الأمر الخلاف الفروع تجد ربما عالم رجل يعرف بالعلم والفضل في فقرة معينة شيء أخطأ فيه، ها جعل في أسفل سافلين، جعل في أسفل السافلين، بل والله يمكن بعض الأوصاف لا تقال لعامة الناس، بل لمن يتسلط على العلم من عامة الناس لا يتكلمون، يقول لك لا عشان هذا خطأه ظاهر. نقول خطأه ظاهر رد عليه، لكن بالأدب وبالاحترام. عندنا مراسلات، عندنا كتابات، عندنا تعلم نتعلم به ونعرف حق الله سبحانه وتعالى. أما بهذه الطرق اللي اليوم بعض الناس يستمرئها نقول هذا كله لا شك. كل المذاهب الفرعية نقلت بعض الفروع، عندنا فروع كثيرة لبعض المذاهب، وكان الإمام أحمد ترى في الجملة كانوا لا يعدونهم من جملة له الفقهاء، كانوا يعدونهم من المحدثين. ولذلك سبحان الله من يقرأ في شرح البلوغ لمن الأصل أول شرح لإيش المعروف صنعاني مشهور، أشهر الشروح هو شرح الصنعاني. سبحان الله إذا قرأت دائما يذكر الأئمة الثلاثة، لكن إذا جئت سبحان الله الإمام أحمد لأنه يعدون من المحدثين الإمام أحمد، ها ولا يعدون من الفقهاء، وهو الفقيه الجبل، ها جبل. إن كان اليوم من معه يعني من عنده شيء من معرفة في المسائل ليس عنده معرفة في الاجتهاد، ومع ذلك يوصف بماذا؟ بالجبل والعلم والعالم والعلامة، حتى الأوصاف أصبحنا لا نعرف نركبها وهو لم يتصل بشيء، مع أن الأصل في المفتي مفتي بس، ليس أن يقال فقيها أو يقال، والأصل في المفتي اجتهاد، وهو أن معرفة الكتاب والسنن، والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، هذه شروط العلماء يذكرونها في الفقيه في المجتهد، مع ما به من القواعد التي تقررت ومن خلاف أثبته، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائل. الآن سبحان الله أصبح الوصف يختلف عن الوصف، والمعرفة اختلفت عن المعرفة. يعرف الإنسان قدره ويحترم الآخرين ويسعه ما وسعهم، والخطأ يرد والصواب يقبل، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لم يوجد لا تعتقد أن الإمام أحمد وإن سمي إمام أهل السنة لم يقع في مسائل خالفه العلماء، بل خالف فيها. يوجد للإمام أحمد مسائل خولف فيها، ووجد للإمام أبو حنيفة مسائل خولف فيها، ووجد للإمام مالك مسائل خولف فيها. كلهم لهم من الفضل، يعذرون في اجتهادهم ويقبل من يعني من فضلهم. ولا نقول نسكت مثل ما قلنا في الصحابة، نتكلم، ولكن الخطأ يقبل والخطأ الصواب يقبل والباطل يرد. وبهذا يتبين للإنسان حال العلم. ثم يسأل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من البدع والفتن، وأن يجنبنا والمسلمين ذلك بأكمله، وأن يجعلني وإياكم ممن يوفق. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم نافعا لنا يوم القيامة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلني وإياكم الموفقين المباركين، وممن يكون عاملا بالعلم. العلم هو العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. تعلم، فإن الإنسان بالتعلم يستفيد. أسأل الله أن يبارك في أعمار الجميع في طاعة الله ومرضاته، وأن يبلغني وإياكم تلك المنازل العليا ومراتب العلماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وانتهى المعتقد. أسأل الله أن يرزقني إياكم عقيدة السلف، أن يميتنا عليها.